بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا 12 والمقامة في هذا المجمع، مجمع علي بن أبي طالب بمدينة دمياط. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة نافعة والتي تحت إشراف جمعية الإحسان الخيرية. وهذه الدورة قد قررنا أن تكون في هذه الكتب، كتاب تطهير الجنان والأركان عن درني الشرك والكفران من تأليف أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله تعالى، وكتابنا الثاني ذم التأويل للحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، والكتاب الثالث في مختصر اقتضاء الصراط المستقيم، والكتاب الرابع المعتقد الصحيح. هذه 4 كتب إن شاء الله انتخبناها لتكون كتب هذه الدورة 12. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كتبا نافعة، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى بكتاب تطهير الجنان والأركان عن درني الشرك والكفران. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب هو كتاب تطهير الجنان والأركان عن درني الشرك والكفران، من الكتب الحقيقة التي تلقيت بالقبول وأثنى عليه العلماء للشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله تعالى، وهو يتعلق بتوحيد الألوهية، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم أن يعبدوني ويفردوني بالعباد، وهو ما أشار إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما قال: إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وأيضا قال بعض الأئمة: إلا لآمرهم أن يعبدوني. وليست اللام هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليست اللام هنا تحقيقا، أي لتقع العبادة من كل أحد، ولو كان كذلك لما وسع أي إنسان أن يخرج عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن اللام للتعليد، أي إلا ليعبدون، لكي يعبدون، وقد تقع العبادة وقد لا تقع، قد تقع العبادة وقد لا تقع. أما إذا كانت اللام للصيرورة أو التحقيق، أي لكي تقع العبادة منهم حتما، لو كان كذلك لعبد الناس جميعا رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوني، فمن الناس من عبد ومن الناس من لم يعبد، كما قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قضى الله عز وجل أي أمر ووصى، وليس معناها قدر، فلو قدر الله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه لكان كل أحد يعبد الله سبحانه وتعالى، قضى يعني قدر، لكان كل الناس عبادا، ولكن المعنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ووصى، فمن الناس من يعبد ويمتثل هذا الأمر وتلك الوصية، ومن الناس من يعرض عن عبادة الله سبحانه وتعالى ووصية الله عز وجل للناس بالعباد. وإنما قلنا لذلك مع وضوحه لأن من أهل البدع من قال بأنه لا يقع في الكون شرك ولا عبادة لغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يعبد إلا هو سبحانه، ومعنى قضى أي قدر وعليه، فإن كل عبادة تقع في الكون فهي لله، حتى عابد الوثن يعبد الله، وعابد الصنم يعبد الله، وعابد الخنزير يعبد الله، هكذا يقولون. لماذا؟ لأن المعنى عندهم قضى يعني قدر، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل، لكن المعنى الصحيح وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى الله عز وجل، أمر الله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه، فالأمر من الله والوصية من الله. أما العبد قد تقع من العبادة وقد لا تقع منه العبادة. وكذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوني، فمن الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد، فتنبهوا لهذا. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد فسر المعنى بأحد أفراده حينما قال إلا ليوحدون، فهذا تفسير ببعض الأفراد، وإلا فالعموم لكي آمرهم أن يعبدوني ولا يشركوا بشيء بالتوحيد وغير التوحيد، لكن العبادة لا تكون مقبولة إلا على وفق توحيد الله سبحانه وتعالى من إفراده عز وجل بالعبادة والإيه والطاعة. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد نوح إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل أي أخص التوحيد الذي جاءت به الرسل، أي أخص التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإلا فالتوحيد بمعناه الشامل ما هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق وبما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا معنى شامل وهذا معنى عام. فمعنى التوحيد العام يتضمن الثلاثة أمور، يتضمن الثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالمعنى العام في التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلابد من إفراده لا في الألوهية فقط، بل من إفراده في الربوبية ومن إفراده في الأسماء والصفات كذلك. لكن لماذا اختصر كثير من العلماء على توحيد الألوهية؟ لأنه أخص ما جاءت به الرسل والأنبياء، فأخص أنواع التوحيد ما تعلق بالألوهية، ما تعلق بالعباد. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا توحيد العباد، هذا توحيد العبادة. وقال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. ولما كانت الربوبية مقرة في الجملة عند المشركين كانت المخاصمة في توحيد الألوهية، أي في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فوجد من يصرف العبادة لغير الله من ذبح ونذر واستغاثة واستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله وجميع أنواع العبادة، لما وسعه إلى أن يحارب هؤلاء، لأن يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هم من المسلمين،
فهؤلاء يحادون الله ورسوله بأعظم أنواع المحاد. فلو فتحت بيوت خمارات ولو فتحت بيوت للدعارات لكان كل ذلك داخلا في باب المعاصي التي يخشى على صاحبها منها، لكنها لا تخرج من ملة الإسلام. أما الذنب الذي يخرج من ملة الإسلام هو الشرك بالله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا النوع من التوحيد نوعا مهما جدا أن يركز عليه وأن تدعى الأمة إليه وألا يمل من تكراره، وأن تسرد كل كتبه السلفية في هذا حتى ننصح لأمتنا كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لم يكن أحد من الصحابة على الشرك ومع ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبات كالبدع تماما، فلم يكن أحد من الصحابة مبتدعا ومع ذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كل خطبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. ولهذا فإننا لا نراعي ما يطلبه الناس وإنما نراعي ما يحتاج إليه الناس حتى لو ما رغبه الناس وهم واقعون فيه فيما يتعلق بالشرك والبدع، فإننا نركز على ذلك ونكرر ذلك حتى لو قال الناس فهمنا هذا فهمنا هذا، حتى لو قال الناس فهمنا هذا، فإن من كان فهما للتوحيد فإنه لا يمل من تكراره، أما من لم يكن فهما للتوحيد فإنه يقول كفى، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالإيه؟ بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا ملل من تكرار التوحيد ولا ملل من تكرار الكلام في البدع والخرافات، لأن هذا يتنافى مع أصالة هذا الإيه؟ التوحيد وأصالة هذا الدين، والمعاصي تتنافى مع كماله الواجب. فلا شك أن ما كان يتنافى مع أصالة هذا الدين وأصل هذه الملة فإنه يركز عليه أكثر، وإن كان ديننا كله يحصل التركيز عليه من مكفرات ومن واجبات ومن سنن هيئات وسنن أقوال، فإنه ليس عندنا شيء يسمى في الدين قشورا أبدا، بل ديننا كله لباب، ديننا كله لباب، ونحن نحتاج إلى الدين كله. ولهذا موضوع السواك عندنا موضوع مهم، خصال الفطرة عندنا موضوع مهم، وهكذا لا نترك موضوعا من هذه الموضوعات، لكن نقول أولويات التركيز على العقيدة فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أولويات التركيز على الاتباع فيما يتعلق من التحذير من الابتداع، هذا أمر لابد أن يكون بارزا، يعني لابد أنه إذا أتاك العمي ليحضر خطبة عندك في هذا المسجد أو يحضر دورة هيقول فين رحين، هيتكلموا في توحيد ويتكلموا في البدع ويتكلموا في كذا. جميل، نحن نريد أن يتكلم الناس هذا، أنتوا رحين فين، هيقولوا كذا ويقولوا الأحزاب حرام ويقولوا الديمقراطية حرام وهيقولوا احضروا أهل البدع. كويس، طيب جدا، نحن نريد أن يكون هذا معلما عنا، نحن نريد أن يكون هذا معلما عنا، وهذا أصلا دعوة إلى المنهج، وهذا دعوة إلى المنهج. فإن الناس لما قالوا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إنه يفرق بين الابن وأبيه ويقطع الأرحام وكذا بدعوته إلى إله واحد ويبطل كل هذه الآلهة، كان هذا دعوة إلى دعوته، إلى دعوته المباركة. فالتوحيد إذن معناه الإفراد بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكنه اقتصر بعض العلماء على توحيد الألوهية نظرا لأنه أخص إيه؟ خصائص التوحيد ليست الحاكمية، فهذا من الإفراد، وإن كانت الحاكمية داخلة في أنواع في التوحيد، بالربوبية لها تعلق، بالألوهية لها تعلق، بالأسماء والصفات لها تعلق، ولكن ليس في أخص الخصائص، فضلا أن تكون قسما منفصلا. فكل ذلك كان من منهج الحركيين، وإلا فلم نرث هذا الأمر، لم نرث هذا الأمر عن علمائنا وأئمتنا أنهم جعلوا لتوحيد الحاكمية قسما خاصا. والبعض يقول مشاح في الإصلاحات، فإن هذا التقسيم ليس في الكتاب والسنة، بل إن العلماء قد نصوا على هذا وبعضهم نص على قسمين وكذا، فلو كان أربعة، بل البعض قال ابن عبد الوهاب وضع 67 قسما للتوحيد في كتاب التوحيد. شوف الجاهل، انظروا إلى الجاهل، يقول ابن عبد الوهاب في 67 بابا في كتاب التوحيد قال فقد وضع 67 بابا في توحيد الله سبحانه وتعالى، في أنواع التوحيد 67 باب، 67 قسم للتوحيد، 67 قسما في التوحيد، وهو يتبع قسما واحدا وهو توحيد الإيه؟ الألوهية. ولهذا كررنا كثيرا أن أمثال هؤلاء الذين يتكلمون فيما لا يعلمون أنه في حاجة ماسة إلى أن يعودوا إلى المساجد ويتعلموا من أهل السنة والجماعة أصول الدين أولا. في رسالة طيبة صغيرة جدا جميلة اسمها تعليم الصبيان توحيد الله سبحانه وتعالى، تعليم الصبيان توحيد الله سبحانه وتعالى. يا ليت والله الجميع يرجع يتعلم هذا والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة. أنا لا أهول من شأن هذه الكتب، لا والله، ما يفهم التوحيد إلا من مر عليها أولا، إلا من مر عليها أولا. بعضهم يشرح في كتاب التوحيد ويقول انتبهوا، رجل سلفي لسه من كم شهر موزع طلاب على على المحافظات يعلموا الأمة كتاب التوحيد، ويقول انتبهوا ابن عبد الوهاب عنده أشياء ونحن نختلف معه في أشياء في كتاب التوحيد، يعني نكونوا حذرين في كتاب التوحيد فإن عنده أشياء ونحن نخالفه في أشياء. ما الأشياء التي عند ابن عبد الوهاب نخالفه فيها؟ ابن عبد الوهاب ليس معصوما، لكن ما الذي عنده ومن الذي سبقنا من العلم يقول أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عنده أشياء نخالفه فيها في التوحيد، وهو أستاذ التوحيد وإمام التوحيد، حتى صار العلم على ابن عبد الوهاب ومن بعده علماء الدعوة، علماء الدعوة، علماء الدعوة يعني الدعوة إلى التوحيد، علماء الدعوة إلى التوحيد. فهو المجدد في القرن الثاني عشر لمن درس من كثير من معالم هذا الدين، فأحيى الله سبحانه وتعالى به الأمة وأوضح الله عز وجل به الملة حتى صار الناس عيالا على كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إنما آتي أنا وأقول بتعلم كتاب التوحيد مع التنبه لبعض المحافظات عند ابن عبد الوهاب، هذه تؤخذ من ألسنة الشانئين الحاقدين الحانقين على دعوة ابن عبد الوهاب، يعني يكون يقول لك عنده غلو في التكفير مثلا، عنده غلو في العذر بالجهل أو كذا أو كذا، مع أن الثابر والناظر إلى مذهب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولما ذهب إليه لما وجده قد خرج عن أئمة الدين السابقين في شيء من هذا، بل أمتع ما صنف هو كتابه التوحيد، هو كتاب التوحيد، فهو أخص ما جاءت به الرسل وتوحيد الألوهية. وإلا فالتوحيد بالمعنى العام هو الإفراد فيما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والإيه والصفات. والبعض وأنا أقرأ هذا للرئيس العام أو بيسموه إيه في الجمعية الشرعية أظن قبل الموجود هذا أو هو الذي يقول بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو قسيم تقسيم النصارى باسم الآب والابن وروح القدس، باسم الآب والابن، انتبه من بعيدوا عنها شوية الله كبيرك، باسم الآب والابن وروح الايه وروح القدس، يقول هذا قسيم هذا. وإن الله وإن لا يراجعون، وإن الله وإن لا يراجعون. ونقول بأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليس هذا بدعا من الأمر، بل هو ما جاء به الكتاب، ولهذا تقسيم استقرائي مش اصطلاحي، استقرائي مستنبط من الكتاب والسنة. فالله عز وجل ذكر توحيد الربوبية في كتابه، وذكر توحيد الألوهية، وذكر توحيد الأسماء والصفات، قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الإيه؟ هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا؟ هذا توحيد الإيه؟ توحيد الأسماء والصفات. والقرآن كله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني لا يسعنا أن نقول بخلاف هذا. وقد يقول قائل لكن بعض العلماء نص على أن التوحيد قسمان، توحيد طلبي أرادي وتوحيد علمي خبري. نقول أيضا هذا التقسيم الثنائي لا يخالف تقسيم الثلاثي، لأن التقسيم الثنائي في توحيد العلم الخبري يتضمن نوعين وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والإيه وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. لكن هؤلاء قالوا هذا تقسيم اصطلاحي ليدخلوا في هذا النوع ما شاء من أنواع الإيه، ما شاء من أنواع التوحيد. أيضا قد يستدلون ويشوشون على هذا بأن بعض العلم قال بتوحيد الاتباع، ونحن نقول توحيد الاتباع لا علاقة له بالتوحيد هذا، فهو يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. فعندنا الثلاثة أقسام تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وتوحيد الاتباع يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، وهو أن يعلم الناس أن الطريق إلى الله طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس داخلا في أقسام التوحيد الإيه الثلاثة التي إفراد الله. فعندنا الشهادتان تتضمنان إفراد الله بالتوحيد بثلاثة أقسامه، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة أن محمدا رسول الله بالإيه بالاتباع. فقال أقسام التوحيد، ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الربوبية، توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورزقهم محييهم ومميتهم، أو نقول إفراد الله بأفعاله، مثل اعتقاد أنه خالق ورازق، زي ما احنا أوضحنا لكم من قبل، مثل ما أوضحنا لكم من قبل بأن توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، والألوهية إفراد الله عز وجل بأفعالنا. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو كالرزق والخلق والإحياء والإماتة، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهذا قد أقر به المشركون السلفون في الجملة طبعا، وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس، ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا. وطبعا هذا إنكار عناد وجحود، ولهم يعلمون في قارة أنفسهم أن المنفرد بالخلق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أنكر ذلك فرعون قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا إيه إلى رب السماوات والأرض بصائر. وقال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنك لو نقشت دهريا على الحقيقة وصرح لك بما يعتقده لوجدت أنه موقن بقلبي بهذا، لكنه العناد، لكنه العناد. والدليل على توحيد الربوبية، يقال هؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم إنه لا يقبل ذو عقل أن يكون أثر بلا مؤثر، وفعل بلا فاعل، وخلق بلا خالق. معلوم الخلق الموجود هذا إما أن يكون قد خلق نفسه، وإما أن يكون قد خلقه غيره، والخالق له إما أن يكون مخلوقا فيحتاج إلى خالق، وهكذا تتسلسل حتى تنتهي إلى خالق ليس مخلوقا. وحينئذ سيقر الجميع بأن الخالق هو الله. ولهذا قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء، هذا افتراض، أم هم الخالقون، هذا افتراض ثان. الافتراض الثالث وهو الحقيقة أن الله خلقهم، لأنهم لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم، بقي أن يكون خالقهم الله. ولهذا جبير بن مطعم كما جاء الحديث عند البخاري لما سمع هذه الآية، وكان مشركا، لما سمع هذه الآية والنبي يقرأ بها بصورة الطور في مكة عند الكعبة، قال: فلما وصل إلى هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي يطير، لأن هذه الآية توقف عند الحقيقة التي لا يمكن أن يعاندها أحد. ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أيقنت أن لها صانعا، فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير الألباب، قد وجد بلا موجد ونظم بلا منظم. ولهذا أبو حنيفة لما جادلوه في هذا، في وجود الخلق بلا خالق وكذا، فقال: طيب دعوني عدة إيه أيام. فدعوه ثلاثة أيام ثم أتوه بعد ذلك، فقال: والله أنا تحيرت في أمري، هناك شيء حيرني. قالوا: ما الذي حيرك؟ قال: حيرني أنهم قالوا جاءت سفينة بلا قائد وبلا شيء، وقد حملت نفسها البضائع، وجاءت تشق الأمواج والمياه حتى رست على هذا الشاطئ، وأنزلت نزلت ما علي بنفسها من غير أحد، ثم عادت هكذا كما جاءت. فقالوا: مجنون أنت، مجنون أنت، تأتي سفينة تحمل نفسها وتأتي وتشق عباب الماء ثم تأتي إلى هذا الشاطئ وتنزل ما عليها ثم تعود هكذا؟ أنت مجنون أنت؟ قال فإذا استبعدتم ذلك عن سفينة فكيف تعتقدون أن هذا الكون كله إنما يسير بلا مسير ويمشي بلا خالق ومدبر له؟ فأيقنوا أنهم على الضلال المبين. ولهذا قال العربي في زمن مضى، قال البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وهكذا، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وكأن كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار وأزهار وجن وإنس وملك وحيوان إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر، قد وجدت بلا موجد يخرجها من العدم. اللهم لا يقول هذا من كان عنده مسكة من العقل أو ذرة من فهم. وبالجملة فالبراهين على ربوبيته لا يأتي عليها العد، وصدق الله إذ يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والدليل على أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى هؤلاء ما أنكروا، ما قالوا هبل خلق السماوات، وإنما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيه الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. إذن هم أنكروا الخالق سبحانه وتعالى، لكنهم أرادوا أن يتوصلوا إلى الخالق بوسائط فأشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. طيب، وعلى أن الشرك مأخوذ من الشركة يفيد إقرارهم بالربوبية إلا أنهم يجعلون معه شريكا في العبادة كشريكين في شيء مثلا، مع أنهم كانوا يساوون آليتهم بلا في كل شيء بل في المحبة والخضوع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر. لاحظ هذه فائدة، هذه فائدة. هؤلاء كانوا مشركين وجعل الله سبحانه وتعالى أندادا، لكن لتعلم، ولا ما أشار إليه الأئمة، لتعلم أن هذه الشراكة لم تكن في الخلق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، فهم لم يسووا بين الله ومعبوداته في كل شيء إلا في العباد. فقال تعالى على لسانهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أن التسوية كانت فيه يا إخواني، كانت فين؟ في الربوبية ولا في الألوهية؟ كانت في الألوهية، يسوون بين الله وبين الأنداد في صرف العبادة لغير الله، لا في الخلق ولا في الإحياء ولا في الإماتة. ولهذا فمشركو زماننا قد يعترضون عليك، يقولون لا 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 لا، إحنا كيف نكون مشركين؟ إزاي؟ كيف نحن لا نشرك بالله؟ نحن نؤمن بأن الله خالق رازق محي مميت. طيب أمال ماذا تصنعون؟ أنتم تصرفون العبادة لغير الله. والمشركون ما سووا بين الله وبين الأصنام في مطلق التوحيد في الربوبية والألوهية، وإنما في الربوبية كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق محيي مميت. إنما كانت الشراكة والتسوية فين؟ فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله عز وجل. إنما الألوهية في الربوبية أبدا ما سووا بين الله وبين هبل في الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة. سبحانك هذا بهتان عظيم. وعليه فإن أئمة السنة استدلوا بهذا على مشرك زمننا وقالوا لا فرق بينكم وبين هؤلاء في هذا الأمر، إذ الجميع أقر بالربوبية لكن الخلل وقع في الألوهية، فأنتم شبهتم هؤلاء تماما. ولهذا قال سبحانه يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا في حبهم لله أشد حبا من المشركين لأندادهم في هذا، وليس أن الذين آمنوا يحبون الأنداد وكذلك المشركون يحبون الأنداد، لكن الذين أمنوا يحبون الله أكثر من الأنداد. ليس معنى الآية هكذا، ليس معنى الآية هكذا، وأن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء يحبوا الأنداد كحب الله، يبقى عندهم حب الند وحب الله وسووا بينهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، قد يفهم واحد والذين آمنوا أشد حبا لله من الأنداد، فيكون الجميع قد اشترك في محبة الند، لكن الفارق بين المشركين وبين المؤمنين أن الذين آمنوا أحبوا الله أكثر من الند، وهؤلاء سووا بين الله وبين الند. لا، هذا غلط، هذا غلط، فليس أفعل التفضيل هنا في بابه، في اشتراك شيئين في صفة مع زيادة أحدهما فيه، لا. والذين آمنوا في حبهم لله سبحانه وتعالى أشد من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم. ولهذا قال ابن عبد الوهاب المتألق في هذا الباب، طبعا اللي عنده زي ما بيقولوا اللي بيقول عنده أخطاء ونحن نخالفه بعض الأخطاء، قال: فإذا كان هؤلاء قد عابهم الله عز وجل لأنهم أحبوا الأنداد كحبهم لله، فكيف بمن يحب الأنداد أكثر من حبه لله؟ فكيف بمن يحب الند ولا يحب الله؟ يعني إذا كان هذا في من سوى بين الند وبين الله قد عابه الله سبحانه وتعالى، فكيف بالذي يفضل محبته للند على محبة الله؟ فكيف بالذي لا يحب الله أصلا بل محبته منعقدة للند؟ طب قد يقول قائل: طب لو أحبنا الله أكثر من الند نقول لم تعف من الشرك، وإنما التوحيد أن ينخلع من قلبك ذرة المحبة للند، لهذا قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الإيه؟ الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام، يعني وحده لا يدخل الإنسان في دين الإسلام. فلو كنت تعتقد أن الله خالق رازق محي مميت ومع ذلك لا تشهد الله بالوحدانية ولا تفرد بالإلهية، فذاك لا يدخلك في الإسلام، لتعلم أيها القارئ الكريم أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام، ولا يعصم دمه وماله، ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه توحيد الألوهية. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح: من كفر قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. فمتى يحرم المال والدم يا أخواني؟ ها؟ بهذا القيد الضابط: واحد قال لا إله إلا الله وأتى بشروطه، وكفر بما يعبد من دون الله، يعني كفر بالند، كفر بالند. ولهذا الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويرى، شوف، ولا يأتي، لا يأتي، لكن يرى فقط ويعتقد جواز أن يطاف حول البدوي أو الحسين أو ينظر لقبورهم أو يذبح عندهم، من اعتقد صحة ذلك فليس موحدا بل هو مشرك بالله رب العالمين، لأن النبي قال: وكفر بما يعبد من دون الله. يبقى لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالإيه؟ بالله. وهذا معنى قول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء. شوف الأول الكفر بالطاغوت، الأول البراء، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى، وقال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. يبقى لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لازم تكفر بعبادة البدوي، لازم تكفر بعبادة الحسين، لابد أن تعتقد أن هذا باطل وأن هذا هو الشرك الذي حذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم. وعليه استحضر دائما السؤال: وإذا ناقشت قبوريا فلابد أن تناقشه في الأصول أولا، في الأولا تقول: على ما حارب النبي المشركين؟ لا، يبد أن تسأله أولا قبل أن تدخل معه في نقاش. النبي حارب المشركين لماذا؟ لماذا لم يصطلح النبي مع المشركين ويقبل ما هم عليه؟ لماذا حارب النبي المشركين؟ هذا واحد. إن قال لك: لأنهم كانوا يصرفون العبادة إلى الله، إلى غير الله، فقل له: وما العبادة؟ فإن عرف لك العبادة الصحيحة كله ما أفردها وما أنواعها، فإن قال لك صلاة وزكاة وحج وصيام ونذر وذبح وغير ذلك، قل له فما الفارق بين هؤلاء وبين مشرك زماننا، بين ما تفعلونه أنتم الآن؟ فإن قال لك هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، نحن نتوجه الآن إلى صالحين وإلى آل بيت، نقول له وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان والأصنام فقط، أم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أناسا متفرقين في العبادة، فمنهم من كان يعبد الأصنام والأحجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة وهم، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والصالحين والمرسلين، عبدت عزير، عبدت عيسى، عبدت الملائكة، عبدت الأحجار، ولقد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد إيه بين أحد منهم. فإن قال لا يا شيخ نحن ما نعبدهم، نحن فقط نطلب منهم الوساطة، نقول والمشركون الأوائل ماذا صنعوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فما الفارق إذن بينكم وبينهم؟ ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، القاعدة الرابعة، قال إيه؟ بأن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأوائل، لأن الأوائل كانوا يشركون في ماذا يا إخواني؟ في الرخاء دون الشدة، أما مشركو زماننا فإنهم يشركون دائما في الرخاء والشدة، في الرخاء والشد. توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه المستحق لأن يعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته، حتى ولو كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا، فمن صرف العبادة لغيرها من ذبح ونذر فقد عبد ذاك المصروف إليه العباد، وهو التوحيد الذي جاءت بالرسل إلى أممهم، زي ما قلنا هذا معناه يعني أخص ما جاءوا به، وإلا هم جاءوا بالتوحيد كله، لأن الرسل عليهم السلام جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أممهم تعتقده، ودعوتهم إلى توحيد الألوهية كما أخبر الله عنه في كتابه المجيد، قال الله مخبرا عن نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وإلى عاد قوم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود قوم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين قوم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام في محادثته مع فرعون قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يبقى قضية الرسل مع أممهم هي دي القضية فقط، قضية صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال الشيخ أحمد البدوي والشيخ المهاب الذي إذا دعى في البر وفي البحر أجاب، نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله ممن يقول هذا، الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعى في البر أو في البحر أجاب، هذا يقول أحمد عمر هاشم، وكان بعضهم وهو عميد كلية القرآن يسجد للبدوي كل جمعة عند قبر، وأنتم تعلمون الدعوة إلى هذه الشركيات، دعوة إلى هذه الشركيات، فإن كثيرا من هؤلاء والعياذ بالله، كثير من هؤلاء عليكم السلام، كثير من هؤلاء إنما يدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهو يحسب أنه يحسن إيه صنعا. وقال الله مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، وقال عن عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وأمر الله نبيه محمدا أن يقول لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وقال تعالى مناديا جميع البشر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا يا أخواني أول فعل في القرآن إيه؟ ما أول فعل في القرآن؟ نعبد. وما هو أول أمر في القرآن؟ أعبد. أول فعل في القرآن، أول فعل في القرآن إياك نعبد، العباد، واختصاص الله سبحانه وتعالى، وقصر العبادة على الله عز وجل به. وأول أمر ورد في القرآن يا أيها الناس أعبدوا ربكم، ف فدل هذا على أن العبادة هي المرادة، العبادة هي المرادة من خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالجملة فالرسل كلهم بعثوا لتوحيد الألوهية ودعوة القوم لإفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإحنا سبق معنا في رسالة الطاغوت بأن قلنا بأن الطاغوت هو إيه؟ أحد يعرف الطاغوت يا أخواني؟ ها؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا تعريف جامع مانع الحقيقة. ولهذا احنا قلنا ليس من لازم الطاغوت الكفر المخرج من الملة، بل الطاغوت يعود إلى الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فإن كانت مجاوزة الحد بمكفر كانت كفرا، وإن كانت مجاوزة الحد ببدعة كانت بدعة، وإن كانت مجاوزة الحد بمعصية كانت معصية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده المأذون له، لأن الشرع قائم على الحد، الأمر والنهي، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من معبود إن وقع التجاوز في العباد، أو متبوع إن وقع التجاوز في الاتباع، أو مطاع إن وقع التجاوز في الطاعة، فالله أمرنا بالعبادة والاتباع والطاعة، لكن كلها بقيود، كلها بقيود. أمرنا الله بالعبادة بعبادة وحده، فإن عبدنا غيره هذا طاغوت، هذه طاغوتية. أمرنا بالاتباع، لكن اتباع على وفق من؟ للنبي والصحابة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن تجاوزنا الاتباع هذا فأطعنا الشيخ أو العالم أو الجماعة في غير طاعة الله يبقى هذه طاغوتية. أو الطاعة، فأمرنا الله بالطاعة، لكن الطاعة لمن؟ الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر، الطاعة لوالدين، الطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، فإن تجاوزنا الحد الشرعي فهذه طاغوتية. يبقى التجاوز يعود إليه أخواني إلى العبادة وإلى الاتباع وإلى الطاعة. لو تدبرت التجاوز الجميع لوجدت هذا التجاوز في هذه المسائل. يعني الصوفية مثلا والشيعة وكذا تجاوزهم فين؟ في الثلاثة طبعا، في الثلاثة، في العبادة وفي الطاعة وفي الاتباع. لما مثلا تنظر إلى تجاوز الأحزاب تجد هذا التجاوز فين؟ في الطاعة وفي الاتباع. فلا بد كل تجاوز يعود إلى هذا، أي تجاوز سيعود إلى واحد من هذه الثلاثة، يا الطاعة يا الاتباع يا العبادة. ولهذا كان هذا التعريف في التغطية تعريفا جامعا مانعا، جامعا مانعا. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يبقى قد اتخذه طاغوتا، وليس باللازم في الطاغوتية أن يكون كفرا مخرجا من الملة. فبعض الناس يظن أن الطاغوتية تساوي الكفر المخرج من الملة، لا لا، قد يكون التجاوز بما لا يخرج من الملة. فإن تبع شيخ في غير الدليل هذه طاغوتية، لكن ليس هذا كفرا مخرجا من الملة. وإن أطاع أباه في المعصية هذه طاغوتية، لكن ليست مخرجة من الملة. وإن حلف بغير الله هذا تجاوز في العباد، فهو شرك لكن لا يخرج من الملة أصغر. وتارة تكون الطاغوتية في كل هذه مخرجة من الملة، إذا لابد من التدبر. الجاهلية لا تساوي الكفر المخرج من كل وجه، الطاغوتية لابد من التفصيل. تفسير فقد سمعت دعوة كل رسول لقومه، فكان أول ما يقرأ أسماع قومه إيه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا سلام، هذه دعوة الرسل يا أخوان. أول شيء إلى عاد قوم ضن قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى ثمود قوم صالح قال قوم اعبدوا الله إيه؟ ما لكم من إله غيره. مش أول ما جاءت بالرسل إن الحكم إلا لله، هذا يتبع. وإلى الأمر بتوحيد العبادة أولا، الأمر بتوحيد العبادة. لكن قد تجد ناس يهلكون عند الحاكمية، ليل ونهار حاكمية 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 حاكمية. طيب كويس، نحن لا نهون من شأن الحاكمية أبدا، كيف نهون من شأنها؟ ولكن فين توحيد العبادة؟ أول ما تقول توحيد العبادة والقبور، ولماذا لم تنه عن عبادة القبور والصوفية انتشروا بعينه؟ ولكن لا، دعنا من هذه القضايا خلافية، دعنا منها الآن بعدما نحكم البلاد بعد ذلك سوف نهدم هذه القبور، مع أنه يعني إحنا بنفترض، لكن ما حصل، ولا أي واحد على ظهر الأرض يستطيع ويجرؤ أن يقول هذا، يجرؤ أن يقول إيه هذا. لكن كل موعود الحاكم ممكن يقولك إحنا نطبق الإيه الشريعة، والمراد مبادئ الشريعة، والمراد مبادئ إيه الشريعة. فإذا وصل الحكم ولا حتى مبادئ الإيه الشريعة، عندكم الدستور، والدستور فيه هذه المادة. لكن ما جاءت بالرسل أولا إلى قومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولهذا موضوعات التوحيد تجدها موضوعات قليلة جدا في قلب الدعوة السلفية ودعاة الدعوة السلفية. من الذي يدندن على هذا؟ يعني مثلا أعطيني مثلا، تصور أعطيني مثلا محاضرة سمعتها عن على القناة، على قناة فضائية في الذبح لغير الله. صدق السؤال مهم برضو، يعني مثلا عندنا القنوات بقى لها كم سنة؟ 6 سنين مثلا، 7 سنين. أعطيني محاضرة في الذبح لغير الله، أعطيني محاضرة بعنوان النذر لغير الله، أعطيني محاضرة في دعاء غير الله، أعطيني كتابا اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أعطيني الأصول الثلاثة، أعطيني القواعد الأربع، أعطيني كشف الشبهات، أعطيني كم محاضرة في التحذير من التبرج، كم محاضرة في التحذير من الربا، كم محاضرة في التحذير من الكذب والغيبة والنميمة. كثير جدا هذا الأخير، هذه كثيرة، ويا ناس ويا مسلمون، والكذب والغيبة والتبرج، ويا أخت المسلمة، وحجابك حجابك حجابك، ونعمل مظاهرات، إيه الحجاب إيه الحجاب، منع الحجاب، لا بد من أن نقوم ونقف وقفة رجل واحد، إيه الحجاب إيه الحجاب، وثورات عشان الحجاب، منع المنتقبات. مع أننا نستطيع نقول لأخواتنا اجلسنا في البيوت الحمد لله، بقى عند كنا مبرر أمام الأباء، لكن فين القبور القبور؟ لا نجد القبور، يقول لك واحد زي أخي يطلع يخطب خطبة كاملة في القبور، خطبة كاملة في القبور، وعد فيه شرك قبور، وعد فيه ناس بتعبد القبور، خطبة كاملة في القبور، سبحان الله العظيم. صرنا حتى ناس تكثر خطبة كاملة على الإيه، خطبة كاملة عن القبور، وهذا خلاف ما جاءت به الرسل والأنبياء، ما جاءت به الرسل والأنبياء. سجل يا شيخ رمضان عندك من الأصول، من الأصول البعد عن دعوة التوحيد، سجل دي ضيفها كم 12 دلوقتي، أصل 12 أصل، وصلنا 12 أصل دلوقتي في مخالفة الحزبيين، أصول أصول المنهج وليس فروع. يعني واحد يقول لي واحد مسك صنم، أو واحد يقول لي مثلا واحد قال كذا، لا دي أصول، مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة في مصادر الاستدلال، وفي عقيدة الولاء والبراء، وفي مشابهة المشركين، وفي الاتباع كله. طيب يبقى فعلا عدم الدعوة للتوحيد هذه مخالفة لأصل أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يعرفون بالدعوة إلى السنة وإلى الجماعة، أين السنة وأين الجماعة؟ أين التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء؟ أين الدعوة إلى التوحيد؟ كل واحد يجيب لك إيه؟ سجل دعوتي إلى التوحيد. فأول ما جاء برسل توحيد الله سبحانه وتعالى ودعوا إلى هذا ولم يتحولوا عن هذا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من الإله غيره، وبعدين ولا تنقصوا المكيال والميزان. يبقى إمتى ولا تنقصوا المكيال والميزان؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من الإله غيره وجاءكم الأرض استعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه، وبعدين دعا قومه إلى ترك المعاصي بعد ذلك. فكل نبي بدأ بالتوحيد أولا، ثم بعد ذلك إلى النهي عن المعاصي. تفسير العبادة، العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق المعبد أي مذلل. فأصل العبادة هذا، أصل العبادة تعود إلى هذا، فطريق المعبد يعني مذلل ومسخر. لهذا العبادة تأتي بمعنى العابد وتأتي بمعنى المعبد. بمعنى المعبد المسخر مذلل، فالكون كله عابد الله بمعنى مسخر لما أمر الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة بمعنى معبد. العبادة بمعنى عابد هنا بقى تأتي العبادة الشرعية، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا من آمن به واتبع رسله، وهذه خاصة بالمؤمنين. يبقى عندنا عبادة عامة وعبادة خاصة يا إخوان، أو كما يقول البعض عبادة كونية قدرية وعبادة شرعية. عبادة عامة كل الكون معبد لله، عبادة خاصة في من عبد الله سبحانه وتعالى فقط على بصيرته، هذه العبادة الشرعية. والأولى عبادة كونية قدرية، فإما أن تقول عبادة عامة وعبادة خاصة، أو تقول عبادة كونية شرعية، عبادة كونية قدرية وعبادة إيه؟ وعبادته شرعية. فعبادة بمعنى معبد مسخر مدلل، وعبادة بمعنى عبد بمعنى معبد، وعبد بمعنى عابد. نعم أي نعم، هذا من العبادة العامة. نعم أي نعم، اعبدوا ربكم ما لكم غير، هذه العبادة الشرعية المواضع العبادة الشرعية. إياك نعبد عبادة شرعية. نعم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، هذا كله تسخير كوني قدري، فكل الكون معبد لله مسخر. نعم، وفي الشرع معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا العبادة اسم جامع، وهذا تعريف أجمع، لكل ما يحب الله ويرضى من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله. والله ما يحب إلا ما أراد منا شرعا. وعليه يا أخواني فإننا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فما أراده الله كونا هذا لا نأخذ العبادة منه، إنما ما أراد الله عز وجل شرعا هو الذي يحبه وهو الذي يرضاه لنا. الكفر أراده كونا، لكن أراده منا شرعا لا. الصلاة أرادها كونا وشرعا، ولهذا المحبوب الشرعي اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. والذي يخالف الشرع كالكفر والمعاصي فيه إرادة واحدة، هي الإرادة الإيه؟ الإرادة الكونية القدرية. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لأن عندنا عبادات باطنة وعبادات ظاهرة، عبادات مالية وعبادات قلبية وعبادات بدنية. العبادة موزعة على جميع أعضاء الإنسان وجوارحه، فهناك عبودية للقلب وهناك عبودية للجوارح. فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله فيها، وأن يأتي بها على الوجه الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا، وهما شرط العبادة اللي الإخلاص والإيه والاتباع. شمول العبادة للأنواع التالية: واعلم أن العبادة تشمل الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف والرهبة والرغبة والخشية والتوكل والاستغاثة والرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في قرآنه المجيد أو شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة القولية أو العملية. فمن صرف شيئا من لغير الله يكون مشركا لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأحد جاءت نكرة في سياق النفي، فلا تدعوا مع الله أحدا تعم كل مخلوق رسولا كان أو ملكا أو صالحا. فلا تدعوا مع الله أحدا يعني إيه؟ أي أحد. وقال سبحانه عن الأنبياء والمرسلين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ووجه النبي الله عز وجل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لأحبطن عملك. فإذا كان النبي لو أشرك حاشا يعني حاشا لو أشرك لحبط عمله، فكيف بالشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو المحدث الفلاني أو عالم مصر بالحديث أو مفسر القرآن الأول في مصر أو كذا؟ إذا كان النبي لو أشرك لحبط عمله، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشرك شرك، فإذا عرفه الإنسان وأتى به فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام. أول حدوث الشرك، إذا ثبت هذا فاعلم أن أول ما حدث الشرك في قوم نوح كان في قوم نوح عليه السلام، ولما أرسل الله إليه نوح يدعوه من عبادة الله وحده وترك عبادة تلك الأصنام عاندوا وأصروا على شركهم وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب، كما قال الله في القرآن على لسانه: لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، أي صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها بأسمائه، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. لاحظ يا أخي هذا أصل عظيم جدا، أرجو من كل أخ في المسجد الآن وكل أخت تنتبه لهذا الأصل، تنتبه لهذا الأصل. معظم النار من مستصغر الشر، ولا يأتيك الشرك دفعة واحدة، ولا تأتيك البدعات جملة واحدة، ولا يحدثك المبتدع بكل باطل، وإنما يزوق أهل الباطل باطلهم فتغتر ببعض الأشياء في بدء المسألة، ثم سرعان ما ترد إليك البدع والشركيات شيئا فشيئا حتى تكون رأس بدعة ورأس ضلالة. ولهذا لا تستهن، أقم الدنيا ولا تقعدها في المسجد على إيه؟ حرما. ما في حاجة اسمها حرما يا شيخ، اليهود على أبواب المدينة يا شيخ، الناس الآن احنا بس نشوف الحكم وكذا، ما فيش داعي بقى مسألة حرما ومش حرما، حرما وحرما هذه أمر سهل، أمر سهل. لا، ليست سهلة. الذي يأتي بحرما على خلاف سنة النبي، فلم يرد أن الصحابة كان يصافح بعضهم بعضا حرما، الذي يتهاون في هذا سيأتي ببدعة الجهمية، وسيأتي ببدعة المعتزلة، وسيأتي ببدعة الصوفية والرافضية وغير ذلك. يا شيخ لا تقل هذا يا شيخ، لا تقل هذا يا شيخ، وافترض في ناس حسن النوايا. طيب قوم نوح كانوا على حسن نوايا في الأول، هؤلاء أسماء رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما ماتوا الشيطان جاء وقال: هؤلاء كانوا عباد الزمان ونحن نريد أن تواصلوا العبادة على طريقتهم وعلى ما كانوا عليه، فاصنعوا تماثيل لهم وصوروهم واجعلوها في مجالسكم، فإذا نظر الواحد إلى هؤلاء يا سلام، شوف ود شوف سواع ماذا كان يصنع وماذا كان يفعل وماذا كان وماذا كان إلى آخره، انظر إلى هؤلاء فهؤلاء سيفعلون، فننشط على العبادة وننشط على الطاعة، ننشط على العبادة وننشط على الطاعة. مثل كثير من الناس اليوم ومن دعاء اليوم قد يأتي بعض المخالفات يقول من أجل أن ينشط الناس على العبادة، من أجل أن ينشط الناس على الطاعة، يعني أما يقول حرما ويسبح بأوراد الشذل أو أوراد الرافعية أفضل، ولا يغني في الشوارع ويشرب المخدرات؟ نقول لا يشرب المخدرات ولا يحدث في دين الله سبحانه وتعالى، لأن شرب المخدرات ما ينسب إلى الشريعة، لكن فعلك هذا ينسب إلى الشريعة، ولأن المعصية يرجى التوبة منها، أما البدعة ما يرجى التوبة منها، ولأن المعصية لا تضاهي الشرعية والعبادة تضاهي الشرعية، فكن عبد الله الناصح العاقل. فما مر الزمان ولم يعبد القوم الأوائل، لم يعبدوا هذه الأصنام، فلما مر الزمان وطال أوحى الشيطان إليهم أن يعبدوهم فعبدوا. وعليه أنت بنيت هذا المسجد مثلا، بنيت هذا المسجد، لو ترخصت ببدعة صغيرة في بدء من أجل أن تجلب الناس وكذا، والناس يعلمونها بدعة لكن من أجل المصالح والمفاسد، وسيموت الناس، سوف يأتي من بعد ذلك ويقول: لو كانت بدعة لما قالها الشيخ فلان، ولما كان يفعله الشيخ فلان، ولما أقرها الشيخ فلان، فصارت دينا في الناس. مثل الديمقراطية الآن، الآن إحنا إيه؟ نحن قومان في الديمقراطية، قوم يقولون الديمقراطية وآليات الديمقراطية وأسس الديمقراطية، وقوم يقول لا الديمقراطية حرام، ما يجوز ولا الذرة من الديمقراطية، مهما تقول لي مصالح مفاسد كذا أبدا كلها مفاسد. طيب لو أن الناس سكتوا، اليوم الناس تقول ديمقراطية وغير ديمقراطية، بعد شوية بعد ذلك لن يتكلم الناس في الديمقراطية بشيء، بل سيقولون باب ما جاء في فضائل حكم الشعب نفسه بنفسه، باب ما جاء في الديمقراطية، وسوف تختلط الديمقراطية بالشورى ويصبح الجميع واحدا. إذا لو سكت عن الصغير صار كبيرا، ولو سكت عن مستصغر الشرر سوف يصبح نارا تحرق العباد والبلاد. ولهذا أئمة السنة رحمه الله تعالى ما كانوا يترخصون في شيء من البدع أبدا ولا في المعاصي. انظر إلى ابن عمر في إنكاره، انظر إلى عبد الله بن مغفل في إنكاره، انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة، والحديث في الصحيحين، قالت معاذة لعائشة: ما بال الحائض، فقط في السؤال، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال. ماذا قالت عائشة يا إخوان؟ كان ممكن أن تجيب عائشة رضي الله عنها بقولها: لقد كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. لكن ماذا قالت عائشة أولا؟ قالت: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الإيه؟ بقضاء الصلاة. يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. يبقى قالت: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يبقى هذا هو الأصل الأول. شددت عائشة على معاذة. وانظر إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لما جاءه رجل فقال: يا مالك، يا إمام، كيف استوى؟ كان الإمام مالك يقول له مثلا: استواء معلوم والكيف. لكن ماذا صنع الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ هذه أسئلة يا إخواني، مش مقررات، هذه أسئلة ليست معتقدات، هذه أسئلة فقط. لكن انظر إلى تأسد أهل السنة والجماعة، انظر إلى تأسد أهل السنة حتى في السؤال، يربي الأمة. فأطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع بصره وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان عنه به واجب، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. سؤال فقط: كيف الاستواء؟ هذا لو نفعله اليوم: يا شيخ أنت غليظ، يا شيخ أنتم مشتدون، يا شيخ كذا وكذا، وليطلع بقى يقول لك: الجماعة دول أول ما واحد يقع في خطأ يمسكوه ينشروه. من الذي قال لك أول ما تقع في خطأ؟ من الذي قال؟ تبعد الأخطاء اللي عندك كذا، شوفها كم، ما الأخطاء التي عندك؟ ها؟ نزلت على الركبتين أو على اليدين فحذر منك أحد؟ قلت بأن الطلاق ثلاث أو الطلاق واحدة فحذر منك أحد؟ قلت ماذا؟ قلت وخالفت الأصول، دعاك الناس لأن تقرأ من كتب السنة فأبيت، دعاك الناس أن تحكم الله فحكمت الديمقراطية، دعاك الناس أن تأتي إلى أصل الاجتماع فحزبت الأمة ودعوت إلى الأحزاب، دعاك الناس أن تحضر من أهل البدع والأهواء فترجمت لأهل البدع والأهواء فما أثنى عليهم إلا أنت. خطأ، بالله عليك خطأ، لا تلبس على الناس يا رجل، لا تلبس على الناس. ما بال الحائض يا رجل تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما هذا في بحرك؟ ما هذا السؤال؟ ماذا عسى أن يبلغ؟ ماذا عسى أن يبلغ؟ يا عائشة، يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ من الخوارج أنت؟ أنت من الخوارج؟ ليه؟ معاذ الله، إنما أسأل. قالت معاذة: والله ما، إنما أسأل فقط، أسأل فقط. أنت من الخوارج ولا إيه؟ قيل كان الخوارج يرون قضاء الصلاة، وقيل لالتماس العلة العقلية فإن الخوارج يفعلون هذا، قيل هذا، قيل أيا كان، فإن عائشة رضي الله عنها ربت معاذة والأمة بعدها. كيف تسأل الأمة؟ كيف تسألهم؟ وهؤلاء يحرمون على السنة أن يتكلموا فيهم، إذا انخرطوا في بدع وضلالات يباع بها منهج أهل السنة والجماعة، لنكون بعد ذلك من الخوارج 100%، أو من المعتزلة 100%، أو من أحباب الصوفية، أو من المتعاونين مع الروافض والشيعة، ولا تدري لنفسك هوية. ولهذا أصبح من أصعب الأسئلة التي تطرح الآن، من أصعب الأسئلة التي تطرح الآن، وسألها من شئت، من شئت وسترى السؤال صعبا جدا والجواب ستراه مستحيلا. ما الفرق بين السلفية والإخوان؟ شوف السؤال صعب ده، سؤال صعب جدا، سأله كده ما الفرق بين السلفية والإخوان، وسترى بقى وسترى العرق يحلو والرأس يطرقها ثم يرفع رأسه فيقول أيها الأخ السلفية غير معقولة والكيفية غير مجهولة والسؤال عنها بدعة والإيمان بها واجب وما أراك إلا مبتدعا، ثم يؤمر بك فتخرج من المسجد. هكذا ستر أصبح سؤال صعب جدا، دول ودول إيد واحدة كذا وكذا يدعونكم الصلاة في الخلاء. لا ببساطة، وكان في إيه؟ هو كان في ايه؟ على عمر كان زمان ده ايه؟ ها؟ كل ده راح. اذا ما في فرق. لهذا احذر وتنبه لهذه القاعدة المهمة جدا. معظم النار من سطر الايه؟ الشرر. هنجيب يا اخي ده صورة انتخاب بكرة تعبد. تعبد؟ تعبد تعبد، ايوه تعبد. ازاي؟ نحن لا نعبد هذه الصور. وكذلك قوم نوح ما كانوا يعبدونها في اول الامر. الديمقراطية أخي ده بس ده وسيلة فقط حتى نتجاوز بها مرحلة معينة وخلاص، إنما إحنا لا ننكر هذا، غدا سيؤمن بها سيؤمن بها. يا أخي مش مشكلة، إحنا بس بنتعامل مع مثلا الجماعات المنحرفة والطائفة دي من باب بس مصالح مفاسد ومن باب مضرة، لكن بعد ذلك سنرد عليهم، غدا ستكون هي المناهج المقررة. ولهذا رأس السلفيين في بعض المناطق، رأس السلفيين في بعض المناطق لما حصل نجاح للإخوان ماذا صنع؟ كان يمشي في الشوارع والطرقات ويرفع يده هو وحزب السلفي، ماذا يقول؟ إخوانية 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 إخوانية. يعني هو ما يقول مثلا الحمد لله شرع الله مثلا على اعتبار أنه يتمنى، إنما لا دواء يناشد بهذا. يعني إذا المسألة ليست حكما فقط، المسألة تدعو أنت إلى منهج الآن، تدعو إلى منهج الآن. إذا كان الرئيس لا يقول أنا إخواني أحكم بالإخوانية، الرئيس ما يقول إخوانية إخوانية، هل قال الرئيس إخوانية إخوانية؟ ما قال الرئيس إخوانية إخوانية، والسلفون يقول إخوانية إخوانية. الحمد لله عدنا إلى أصلنا الأول، الحمد لله، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، فحي على منهج الإخوان فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما وقد جاء اليوم نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ عاد هؤلاء إلى أوطانهم ولبسوا لبستهم الحقيقية وظهر ما كان إيه؟ مخفيا. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوه. يبقى مسألة بقى إنه في ناس عمالة تتلكك وعمالة يعني تبالغ في الانتقاد وكذا، دي ليست مبالغة يا أخواني. ولهذا أنا أسأل الله، أسأل الله عز وجل أن يغفر لكل سلفي حتى ممن يسمونهم متشددين، أسأل الله أن يغفر من أول الشيخ ربيع وانت جاي، أو من هو أصعب من وشد، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا تهاوننا وعدم قيامنا كما كان يشتد أهل السنة على أهل البدعة، ولكننا نراعي مصالح ومفاسد ويعني نعمل إيه؟ وهم يصفون بأننا متشددون كمان، نحن متشددون كمان، نحن متشددون. سبب الشرك، يبقى أول شرك وقع في قوم نوح، سبب هذا الشرك كان يا إخواني الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، هذا أول شيء. ومن هنا نعلم أن الشرك لما حدث في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين. يبقى الغلو في بدوي صيره إلها، الغلو في الحسين صيره إلها بالنسبة لمن عبده. ومعنى الغلو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، ولهذا قال ده معنى الغلو، معنى الغلو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، أن تفرط في اعتقادك، أن تفرط في إيه؟ في قولك بالتعظيم. ولهذا قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. هؤلاء غلوا في عيسى فقالوا هو الله وابن الله، ولهذا قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تبالغوا أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي فتنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الغلو فيه، ومنع الغلو في النبي من باب أولى يكون في غيره أشد، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الألوهية. ولكن انظر إلى الصوفية ماذا يقولون في قبور الأولياء، وماذا يقولون في أضرحة الأولياء، غلو عظيم، غلو عظيم. هذا المفسر الذي كان يفسر القرآن في مصر ويعتبر هو المفسر الأول للقرآن، هذا ذهب إلى قبر زينب يصطلح معها، ولما اصطلح معها رأى الرؤيا أنه قد جاءته ترقية. تخيلوا يا أخوان، تخيلوا يصل الأمر إلى إيه. هذا مفسر للقرآن، يعني ما مرت عليه آيات التوحيد، ما مرت عليه آيات التوحيد، يقول بأنه لما حصل ما حصل له بجواره لزينب فغضب منها، فجاءه من عقد الصلح بينه وبين زينب، فما كان إلا أن إيه، فما كان إلا أن اصطلح معها وذهب في مولدها فجاءته الترقية، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا في الوهية. وبعض الناس يعني مغطرون بتفسيره وممن ينتسب إلى السنة، ولهذا بعضهم جعل على وجهة موقعه تفسير القرآن الكريم لهذا الشيخ، جعل على موقعها، فكيف يكون سلفيا، كيف أمنه على المنهج وهو يجعل في موقعه تفسير القرآن الكريم لهذا الشيخ. ونحن لا نلتقي مع هذا صوفي جلد، هذا صوفي جلد، صوفي جلد، فكيف يجعل سلفي تفسير هذا الصوفي على موقعه؟ هذا لا يكون أبدا. ولكن أبى الجاهلون والمحرفون إلا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكاب نهيه، فنقضوه أعظم مناقضة، وضاهأوا النصارى في غلوهم وشركهم، وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين وصلوا فيها وإن كان لله، لكن بقصد التعظيم للمقبورين. حتى ولو ذهبت إلى قبر البدوي أو الحسين تصلي هناك لله، فما شددت الرحال إلا تعظيما لصاحب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وليس طبعا من بينها مسجد الحسين ولا مسجد البدوي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لكن بقدر تعظيم المقبورين وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات، ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجد. ولهذا إذا قال لك واحد أنت رايح فين، فتقول له أنا مسافر إلى طنطا، يقول شلا يا بدوي، شلا يا سيد، إذا سافرت إلى إيه البدوي، وإذا سافرت إلى فين، أنت رايح فين، أنا رايح القاهرة فين، عند الحسين، شلا يا حسين، وهكذا. وقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت في الاحتضار يعني، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذروا ما صنعوا. ولولا ذلك تقول عائشة، ولولا ذلك أبرز قبره غير نوخوش أن يتخذ مسجدا. هذا بقى المفسر القرآن، إنما عنده النهي عن الصلاة في المساجد فقبوله، لك إيه النهي عن الصلاة في القبر نفسه، في القبر نفسه ليس عند القبر، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء قالوا اتخاذ القبور مساجد على صورتين، اتخاذ القبور مساجد على صورتين، الصورة الأولى أن تبني المسجد على القبر، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تعبد الله عند القبر لبركة البقعة، أن تعبد الله عند القبر لبركة البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث جابر قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده إيه؟ صلاته وطهور وطهوره، يبقى جعلت لي الأرض مسجدا، يبقى الأرض تسمى مسجد، فإذا صليت فيها كانت مسجدك. فكذلك إذا أتيت للقبر وجلست بجوار القبر تقرأ القرآن لكونك تظن أن البقعة هنا مكرمة في قراءة القرآن. أو تسبح لظنك أن البقعة مكرمة في التسبيح أو كذا، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون هذا من اتخاذها مسجدا. يبقى اتخاذ القبور مساجد له صورتان يا أخواني، الصورة الأولى البناء، الصورة الثانية التعبد عنده. وجرى منهم الغلو في الشعر والنثر ما يطول عده، حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول وسائر الصالحين في كل من استغاث في بلاد، ونسبوا له علم الغيب، حتى قال بعض الغلاة لم يفارق الرسول الدنيا حتى علم ما كان وما يكون. أعوذ بالله، أعوذ بالله. طب فلماذا مات؟ طيب فلماذا مات؟ وكما قال البصيري في البردة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود النبي، وإن من علومك علم اللوح والقلم، من علم النبي علم اللوح والقلم، ومن جود النبي الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها، والعياذ بالله. فانظر إلى الغلو كيف يصنع بإيه، كيف يصنع بأصحابه. وخالفوا صريح القرآن، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، إن الله عنده علم الساعة، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا علمتم أن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين، وأنه إنما جاءت الرسل من أول من آخر يدعون العبادة إلى إفراد الله بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولهذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة. يبقى المخاصمة كان فيها يا إخواني في الإفراد، فهم كانوا يعبدون الله وغير الله، ومع ذلك صاروا مشركين، ومع ذلك سووا هؤلاء برب العالمين. فمن دعا الله ودعا البدوية كان مشركا، ومن نذر لله ونذر البدوية كان مشركا. كيف بمن لم يدعو إلا البدوية ولم ينذر إلا للبدوي؟ والله يا أخواني في أناس ما يدخلون المساجد، ومع ذلك تراهم عند موالد هؤلاء الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء، والله ترى بكاء هناك ما ترى في الكعبة، ما تراه في الكعبة، وترى إخلاصا ونفقة لا تراه في بيوت الله سبحانه وتعالى. أنواع العبادة وأدلتها، اعلموا أن من أنواع العبادة كما سبق الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكل إلى غير ذلك مما مر. فدليل الركوع والسجود يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ودليل الصلاة والذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقول تعالى فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر ليه؟ لربك. فالحياة كلها لله، والممات والنسك والصلاة، والنسك يطلق ويراد بها مطلق العبادة ومنها الذبح، ويطلق ويراد به خصوص عبادة الذبح لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة كلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وبذلك أمرت يعني النبي، والأمر النبي أمر لنا إلا أن يرد مخصص لذلك. سبحان الله العظيم، أنا ما أدري كيف يصوغ هذا النذر والذبح يا أخواني. أليست قبور الآن الحسين والبدوي وزينب وهذه، أليس ما يفعل عندها معلوما لدى القاصي والداني، معلوما لدى الشيخ والإمام والمفتي؟ فلماذا لم يحصل نهي سبحان الله العظيم؟ ننهى عن الربا، وننهى عن ظلم الحاكم، وننهى عن الزنا، أما الشرك فلنهى عنه. بل لما قيل بأن بعض الأضرحة قد هدم بسبب بعض السلفيين أو كذا، قامت الدنيا وما قعدت، فقام غير السلفيين يحطون على السلفيين، هدموا قبور الأولياء، وقام السلفيون يبررون لأنفسهم ويرفعون التهمة عنهم، والله ما هدمنا هذه القبور ولا تهدم هذه القبور. وأما مشروعية هذه القبور والكلام على هذه القبور فما تكلم أحد، إنما قوم يتهمون وقوم يردون الاتهامات. لكن أين الكلام عن التوحيد؟ ليس من صالحه الآن، ليس من الصالح الآن، ليس من الصالح الآن أن نتكلم عن القبور ونحن في قوم يصلون ويصومون. فلماذا كان الصالح عند النبي أن يتكلم في التوحيد ولم يكن عنده من يصلي ومن يصوم. إذا كان ليس من الصالح أن يتكلم عن التوحيد في مجتمع المسلمين، فلماذا صار من الصالح أن يتكلم النبي عن التوحيد في مجتمع المشركين؟ مصالح ومفاسد على حسب الأهواء، ليس مصالح ومفاسد الشرعية معتبرة، وإلا فالمصالح والمفاسد معتبرة عندنا لكن بضوابطها وقواعدها. وللحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر والطواف قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ودليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر، ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ودليل خوفي وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا هذا كله حصر، وعلى الله تقديم الجر والمجرور تقديم المعمول دل على الاختصاص، إياك نعبد أيضا تقديم الضمير هنا إياك دل على الاختصاص، أنت وحدك يا رب أعبدك ولا أعبد سواك، أنت وحدك يا رب أتوكل عليك ولا أتوكل على غيرك. ودليل الرهبة فإياه فارهبون، ودليل الاستغاثة ولا تدعو مع الله من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. لا هو شرك، لكن بعضهم يقول ليس شركا أكبر اللي هو الطواف إلا إذا اعتقد صاحب القبر، فإن لم يعتقد صاحب القبر فإنه شرك أصغر، لكن هو شرك، لكن هل هو أكبر أو أصغر بالنسبة للطواف؟ نعم. فبعضهم يقول إذا قصد صاحب القبر أن طاف من أجله فإنه يكون شركا أكبر، وإن طاف يظن لله يظن أن هذا مما يرضى به الله كمن قرأ القرآن عند القبر وكمن صلى عند القبر يريد الله، ما يريد صاحب القبر بالصلاة يريد الله، فكذلك إذا طاف عند القبر فإنه ويريد الله فإنه يكون كمن صلى عند القبر يريد الله، فليس شركا أكبر. البعض قال هذا والبعض قال هذا، لكن طبعا فصل بين هذا عسر جدا، وأن يقال بأن هذا الذي يطوف حول هذا القبر وقد شد الرحال ليطوف وهو يعلم أن الطواف إنما يكون حول الكعبة فقط، فصل أن يكون يطوف لله سبحانه وتعالى أو يطوف للقبر هذا فصل عسر، لكن على كل هذا من باب يحتاج إليه إذا أردنا إنزال الحكم على الإيه على المعين، فلابد أن نستفصل منه حينئذ. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، ولا تدعو من دون الله ما ينفعك، أي لا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، فإن فعلت فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين أي المشركين بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب، وإنما هذا تعليم للأمة، يعني لأن فإن فعلت النبي لن يفعل، لكن هذا من باب تعليم للأمة، يعني إن حصل من النبي فإنه من الظالمين يبقى من باب أولى إذا حصل من دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن النبي دعا إبراهيم عليه السلام لكان مشركا، حاشاه طبعا حاشاه، ولكن هذا من باب التعليم، فلو دعا إبراهيم لكان مشركا فما بالكم بغيره. نعم. طيب في حد من الإخوة اللي جايين ما معهم الكتاب؟ خذها الشيخ طلعت، أعطي هذه ثلاث نسخ، أعطيها للأخ اللي وراك، أعطي نسخة، شوف أخي تاني أعطي نسخة. وهذا خطاب للرسول ما فيش معش ولا نسخة. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، أي لا تدعو يا محمد من دون معبودك وخلقك شيئا لا ينفعك ولا يضرك. قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فإن أصبت بمرض فلا تدعو إلا الله، ما تقول يا بدو اشفني يا حسين اشفني، وإنما قل يا الله. قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، هو من؟ هو الله. هذا إبراهيم عليه السلام ما قال وإذا مرضت فنوح يشفين، وإذا مرضت فآدم يشفين، قال الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو جلست عند قبر البدو تدعو إلى يوم القيامة ما استجاب لك ولا سمع دعاء، وهم عن دعائهم يا إخواني غافلون. والمستغيث ومن هنا أيضا اللي يقول يا بدوي أدعو الله لي. بعض الناس يقول بأن هذا ليس من الشرك الأكبر. ليه؟ لأن تدخل في مسألة سماع الموتى. لا، لما تدخل في سماع الموتى، أولا فإن هذا النوع من سماع الموتى ما يحصل قط، لأن الموتى ما يسمعون، وبهذا يدعي هذا الرجل السماع المطلق للموتى، والسماع المطلق يكون لله. ولهذا لو قال يا بدوي ادعو الله لي وهو في بيته، هذا يكون في سماع الموتى ولا يكون شركا أكبر؟ يقولون هذا شرك أكبر. البعض طبعا ما فصل، يقول لك هذا من الشرك الأكبر. ليه؟ لأن القبر ما يسمع. طب وإذا ذهبت إلى قبر وقد وضع الميت في تحت التراب فهل يسمع؟ فإذا قلت أدعو الله لي أيضا فقد ظننت به أنه وأعطيته السمع المحيط، وهذا سمع، سمع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. النبي صلى الله عليه وسلم الله يسمع هذا، فأنت جعلت هذا السمع لهؤلاء. وثانيا هو لا يملك أصلا أن يدعو الله لك، لا يملك الشفاعة، فكيف تطلبها منه وهو لا يملكها أيضا؟ فقد هنا ظننت أن له نفعا يأتيك بالنفع ودفع الضر، وأن الله يجيب حتما، لأنك لو معنت أن الله يجيب حتما لما قلت ذلك. فالتفريق بين دعاء الميت أن يدعو الله لك وبين دعاء الميت هذا تفريق فقط في صيغة الشرك، ولكنه من جهة الحكم واحد، هذا شرك أكبر. والمستغيث بالرسول إنما ينادي ويدعو غير الله كان يستغيث قائلا يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوق، أو يا رفاعي، أو يا بدوي. ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآية؟ ومنها قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ من الذي يجيب دعائك ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ بدوي، حسين، الرسول. لو كان النبي يجيب الدعاء للجأ إليه الصحابة بعد موته كما لجأوا إليه في حياته يطلبون منه الدعاء، كما جاء في الصحيحين لما دخل رجل والنبي يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال والسبل وكذا والمواشي، فادعوا الله عز وجل أن يسقينا، ادعوا الله أن يسقينا. فلو كان النبي يدعى لماذا ما قال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا؟ مش شرك بقى هو عنده أكبر يعني؟ ما قال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا بعد موت النبي، وإنما ماذا قال عمر؟ قال اللهم إنا كنا نستغيث بنبيك إذا أجدبنا نتوسل لك، نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس، مش نتوسل بذات نبينا، لا، وإنا نتوسل بعم نبينا يعني بذاته، لا، لو بذاته لما احتيج إلى العباس أن يحضر. قالوا اللهم إنا نسألك بالعباس، اللهم إنا نسألك برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان التوسل بهؤلاء ومكانتهم لما انتقلوا من التوسل بالنبي إلى التوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا اللهم إنا نتوسل بنبينا، وإنما التوسل يكون بدعاء الرجل الحاضر، الحاضر الحي في الدعاء. ادعوا الله لنا، ما في إشكال يا شيخ، ادعوا الله لنا وهكذا وهو حاضر. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله ادعوا الله لنا؟ أبدا. فبين الله في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليه في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله بالاستفهام الإنكاري، أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. شوف النبي يدرأ الايه، يدرأ كل تعلق به صلى الله عليه وسلم في حياته، ولهذا سد الباب. لابد أن نبين لأمتنا كده يا إخواني، لابد أن نبين لأمتنا لا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لا يجوز بناء المساجد على القبور، لا يجوز دعاء أصحاب القبور، لا يجوز النذر. والله يا إخواني هذا أعظم شيء نذكر الأمة به، والله أعظم من تسلط الظالمين علينا، وأعظم من وجود المعاصي ليلا ونهارا، وأعظم من وجود البلطجية. أعظم شيء أن يشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا دعاة المنهج السلفي يتميزون بالدعوة إلى التوحيد، يتميزون ولا تركون ذلك، حتى لو قال الناس يا شيخ شبعنا من هذا الكلام، فهمنا هذا الكلام. ومن قال لكم بأن دعاة المنهج السلفي لابد أن يأتوا بالجديد للناس؟ دعاة المنهج السلفي دعاة متبعون، ليسوا مبتدعين. وهل ذكر الله التوحيد مرة واحدة في القرآن؟ وهل ذكر الله الصلاة مرة واحدة في القرآن؟ وهل ذكر الله العبادة مرة واحدة في القرآن؟ أبدا. القرآن مكرر متشابه، قصة آدم كم مرة، قصة موسى كم مرة، قصة نوح كم مرة، الأمر بالتوحيد كم مرة. من قال لك بأنني ملزم أن أتيك بالجديد؟ أنا ملزم كلما لقيتك أنا أقول لك ولأمتي ولمجتمعي اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ملزم أن أقول لأمتي إلزمي سنة رسول الله، كل خطبة أنا هطع كل خطبة توحيد واتباع، توحيد واتباع، توحيد واتباع، ولو خطبت فيكم ألف سنة. نحن فهمنا يا شيخ كفاية، هل عملتم؟ أيوة نحن عملنا. هل تستغنون عن التذكرة؟ قلتم وعملت تستغنون عن التذكرة؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النبي جلس حول قول واحد، قل لا إله الله تفلحوا، كم سنة؟ كم سنة؟ 10 سنين لم يدعو النبي إلى غير التوحيد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إخواننا خلي بالك، بعض الناس يقولك لا أصل الموضوع ده خلاص ما يجيبش زباين، يعني لا يأتي بأناس يعني وبجمهور، خليك في الموضوعات اللي تأتي بالإيه؟ بالجماهير وكذا وكذا. هذا من علامة عدم التوفيق، من علامة التوفيق الثبات على الدعوة إلى التوحيد والسنة والاتباع وأصول الشريعة وأصول الديانة وأصول الملة وأصول السنة تتمحور حولها. وأنا أقول أمتك في حاجة، في حاجة إلى أحمد وإلى مالك وإلى الشافعي وإلى أصحاب رسول الله قبلهم وإلى ابن عبد الوهاب. والله يا أخوان أمة، يا أخوان أمة المليار وثلث الآن، متى أتى على الأمة؟ زمان كانوا فيه مليارا وثلث وثلثا، متى كانت الأمة فيها الأئمة الكبار وهي لا تعدو مئات الألوف؟ اعتبر إنها مليون ولا مليونين ولا ثلاثة أربعة خمسة عشرة ملايين كان فيها هؤلاء الأئمة. ومع ذلك كم كتبوا وصنفوا وعلموا وردوا ونقحوا وقاموا بالجهاد ليلا ونهارا. أو لما أصبحت الأمة الآن من أصعب الأسئلة التي تسألها حين يقول لك الشاب على يد من أطلب العلم الآن؟ على يد من؟ تجلس متحيرا على يد من؟ الخير موجود يا ابني، أيوة يا شيخ بس خصص لي، على يد من؟ على يد من؟ على يد من؟ هذا سلفي إلا قليلا، وهذا سلفي إلا الثلث، وهذا إلا الربع، والربع كثير. ماذا تصنع؟ يعني في أمة يبقى لابد من التذكير، نعم من التذكير بأصول السنة، التذكير بالمنهج. الناس بين أيديهم يا إخوان كتاب الله ما يفقهونه، الناس بين أيديهم سنة رسول الله ما يعلمونها، بين أيديهم، هذا واجب واجبك. ولهذا دائما أنا أركز، شوف لا تختر موضوعا للناس اسمه ما يطلبه المستمعون، انظر حاجة الناس، انظر حاجة الناس. نحن الآن كم تكلمنا في توحيد الألوهية يا أخوان، شرحنا فيه كتبا كثيرة، لكن سنشرح والدورة الجاية في التوحيد والسنة، ورقم 100 إن أحيانا الله، رقم مليون إن أحيانا الله في التوحيد والسنة. ما عندنا إلا هذا، ما عندنا إلا هذا، ما عندنا إلا هذا. فإن إبراهيم عليه السلام لم يستغني عن تعدد السبل لي يحصل اطمئنان القلب ولينتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين، من علم إلى علم، فينقضح التوحيد في القلب وينقضح الاتباع في القلب، لسيما مع إيراد الشبهات الكثيرة. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ رب أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا أؤمن ولكن ليطمئن قلبي. أنت رايح تحضر أي رسالة اليوم؟ والله رسالة في السنة. طيب يا أخي أنت سمعت 100 رسالة من الشيخ في السنة، خلاص يكفي، تعال بس نروح مشوار كذا، نروح مثلا كذا. لا يا أخي، 101 سأستفيد، سأنتفع. درست كم؟ 1000 رسالة، 1001 يا أخي، 1000000 رسالة، 1001. أبدا، النبي ما كان عنده إلا التذكير بهذا صلى الله عليه وسلم. وما الذي عند ابن تيمية يختلف عن ابن عبد الوهاب؟ وما الذي عند ابن عبد يختلف عن أحمد؟ كل دعوة واحدة يا أخوان، كل دعوة واحدة. فمن ركع أو سجد لحي أو لميت أو نظر لغير الله كأن ينذر لقبور الأولياء أو الصالحين أو يذبح لهم أو الأشجار أو العيون أو يطوب بقبر نبي أولي كأن يطوب بقبر الرسول أو بقبر علي بن أبي طالب أو بقبر الحسين أو الحسن أو علي بن موسى الرضا أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الرفاعي أو يستغيث بهم في الشدائد كأن يقول يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله فرج عني هذا الكرب، المدد يا عبد القادر، أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله كأن يطلب عافية من مرض له أو لغيره أو قدوم غائب أو يرزق ولدا أو يأتي له برزق أو يفرج عنه شدة وكربة أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها، فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله العظيم شركا أكبر لا يغفر الله له إلا أن يتوب، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا هذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، إذا سمع ندى الدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذا شرك. أما من عاش في مكان في بيئة في كذا ما سمع أن هذا شرك ونفسه تتحرك لطلب الهدى ولم يعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به ولم يعرف أن هذا شرك وكذا، فهذا يعذر بجهله. أما ما كان، أما بقى يقول لك أنا أصلا عندي شبهات والمشايخ يقولون، طالما أنه بلغ أن هذا شرك، بلغت أن هذا النذر شرك، أن هذا الذبح شرك، فلا يعذر بعد ذلك وإن احتج بما احتج. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فإنما يكون العذر إلى حد أن يبلغه على وجه يفهمه، فإن بلغه على وجه فهم به الخطاب فقد قامت الحجة. مش يجلس بقى يقول والله أصلا عندي المشايخ بتلبس علي، أصلا عندي شبهات، أنا عندي كذا، هذا لا يعفيه، هذا لا يعفيه. نعم، والواجب عليه أن يتحرك لطلب الهدى، والواجب عليه أن يعرف أولا دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي شركا حتى يعرف دين محمد بن عبد الله. نعم، وإنما قلنا يعبر حتى يبلغه القرآن والسنة، فنحن نقول بأن الحجة مقامة بالكتاب ومقامة بالقرآن، لكن بالقرآن بشرطه لأنذركم به ومن بلغ. قال ابن جرير فمن بلغه القرآن حتى يفهمه ويعرفه فكأنما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فكأنما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على وجه يفهم، يعني يفهم الخطاب مش فهم حجة وكذا، إذا فهم الخطاب. نعم، وهذا عليه الأدلة من الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فاشترط الله تبيان الهدى. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد من البيان. وقال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نذير. وقال سبحانه وتعالى لولا يأتينا بآية من ربه، وهكذا لولا يأتينا أولم يأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أحد أحب إلى العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب. نعم، أما ما كان في إمكان المخلوق الحي فلا بأس بأن تستعين به، مثل أن تطلب منه أن يعينك في قضاء حاجة أو إنقاذ من غرق أو حريق أو ما سوى ذلك. نعم، وعلى هذا طبعا كلام الإمام محمد بن عواب وغيره. فمحمد بن عواب يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر الجيلاني والذي عند قبر البدوي لعدم وجود من يعرفه ومن يبين له، فقد يوجد هذا. أما القول بأنه ما في عذر بإطلاق وأن الحجة مقامة أيا كانت فإنه قول لا دليل عليه، لكن إذا بلغ القرآن وبلغت السنة وبينت له أن هذا هو الشرك ثم أشرك فإنه لا يعذر، لا يعذر. الآيات الآمرة بعبادته والمبينة عجز المعبودات الباطلة، هذا وقد أكثر الله في كتاب المجيد من آيات الآمرة بعبادته والحث عليه كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى لابد من نفي وإثبات يا أخوان، وده هذا الكلام اللي بيتكلمه الشيخ، هذا الكتاب كله في معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ركن هذه الكلمة، ركن كلمة التوحيد ها النفي والإثبات. النفي فين؟ لا إله، والإثبات إلا الله. يبقى كلمة التوحيد تضمنت نفيا وإثبات، تضمنت نفيا لا إله وإثباتا إلا الله. ما الآيات التي تساوي لا إله إلا الله؟ أذكر بعض الآيات التي تساوي لا إله إلا الله ويفسر بها لا إله إلا الله. ها؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا إله إلا الله، ها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تمام تمام نعم أحسنت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا إله إلا الله، يبقى قام على النفي والإثبات، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. يبقى لا إله إلا الله معناه إفراد الله بالعبادة سبحانه، لا تعبد الله والبدوي، لا تعبد الله والحسين. نعم. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال مبينا عجز تلك الآلهة التي عباء ده المشركون من أن تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فقال إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اذهب إلى الأولياء دول جميعا وقل لهم اخلقوا ذبابة، اخلقوا نملة، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. لو ذهب واحد فبال بال أو تغوط على قبر ولي، هل يدفع الولي هذا عن نفسه؟ فإذا لم يكن يدفع عن نفسه فكيف يدفع عنك؟ كيف يدفع عنك؟ سبحان الله العظيم. ومع ذلك يا أخوان ترى اللي راح للبدوي من اللي من طنطا يا طلعت فينك طلعت؟ أنت رحت البدوي دخلت الغرفة فيها إيه؟ ماذا وجدت؟ هل فيها يد أو قدم؟ فقدم فقدم، هذا يقولون قدم مين؟ قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول ما أتى مصر أبدا، لا الرسول جاء مصر ولا جاء السنغال يا عبد الله ولا جاء سوريا ولا جاء المغرب، النبي ما غادر الجزيرة صلى الله عليه وسلم، مكة والمدينة، هذا النبي كان في مكة والمدينة. من أين أتى مصر؟ ثم قبر البدو كان في المئة السادسة تقريبا أو السابعة، يعني بعد 700 سنة أو 600 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي احتفظ بقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتفظ به حتى أتى به البدوي، والناس يتقتلون عليه ويطوفون حول القبر، يطوفون ولا ما يطوفون؟ يطوفون وتدمع عيونهم. بل أخبرني من يساكن من يسكن بجوار هذا القبر أن بعض الناس يلبس إحرامه، بعض الناس يلبس إحرامه والعياذ بالله، وإن الله وإن إليه راجعون. هل بقى إمام مسجد البدوي يخطب في التوحيد؟ أبدا. هل إمام مسجد الحسين سيخطب في التوحيد؟ أنا قرأت في جريدة الأهرام مرة يمكن من 20 سنة إنه سنة 88 أو 89 في جريدة الأهرام صفحتين يا أخوان، قرأت صفحتين مليئتين بالتبرير والاستدلال على أن رأس الحسين في مصر. طب وماذا لو كانت رأس الحسين في مصر؟ ماذا لو كان الحسين كله رأسا وجسدا في مصر؟ منافحة ومدافعة، هؤلاء ما يتنازلون أبدا عن معتقدهم. الذي يتنازل على وجه الأرض الآن الحزبيون الذين ينتسبون إلى السلفية، لم تتنازل أي جماعة عن معتقدها، ولا أي طائفة إلا طائفة واحدة هي التي صارت توزع على كل الطوائف منهجها. هل تنازلت الصوفية؟ بالعكس. هل تنازل الأشاعرة؟ بالعكس. هل تنازل الإخوان؟ بالعكس. هل تنازل التبليغ؟ بالعكس. هل تنازل الفنانون عن فنهم؟ بالعكس. هل تنازل العلمانيون على علمانيتهم؟ بالعكس. سؤال: ما الطائفة التي تنازلت عن منهجها؟ واحد. بل إن شئت فصحح السؤال: من الطائفة التي انكشف زيغها وإلا لم يكن عندها منهج حتى تتنازل عنه أصلا؟ لكن من باب التنازل عشان حدش يزعل نقول تنازلوا، لكن أصلا هم كشف الأمر وليس فيه تنازل. التنازل هذا يكون عن شيء، وأنا ما أظن أن السلفية بحق وأن منهج النبي والصحابة إذا خلط بشاشته القلوب أن يرتد أحد سخطة على منهجه، ما أظن هذا أبدا. ولهذا ما رجع عنه ابن عبد الوهاب، ولا رجع عنه ابن تيمية، ولا رجع عنه البربهاري، ولا رجع عنه أحمد، لا يعرف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأخبر سبحانه أنه يبكس النصارى ويوبخهم على عبادتهم المسيح. وإذ قال الله لعيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس تأخذون أمي إلين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق. الافتراء موجود، الافتراء موجود، افتروا على عيسى، لكن عند الله تقتمع الخصوم. وليس لطوائف أهل الضلال من كفار ومبتدعة سلاح يمشون به في الناس إلا الافتراء. ولهذا يحذرونك: اوعى تحضر الناس دي. ليه؟ ده بيشتموا، ده بيسبوا، مش بيعلموا التوحيد، مش بيعلموا السنة. لا لا لا، ده بيشتموا، ده بيسبوا. بيشتموا مين؟ حد سمع حاجة؟ أبدا. أئمة السنة لا يسبون ولا يشتمون، أئمة السنة يحذرون من أهل البدع، وهذا أصل في منهجهم. إنما أهل السنة ما يشتمون أحدا، إنما أهل السنة يحذرون من أهل البدع، وليس التحذير من أهل البدع سبا أو شتما. فانظروا كيف يتبرأ المسيح من عباده النصارى ويقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. بل البعض يقول بيكفروا، ده مش بيسبوا، ده بيكفروا، بيكفروا، بيكفروا الناس. والمعلوم أن أهل السنة أبعد الناس من تكفير الناس. إذا كان أهل السنة لا يكفرون من حكم بالقانون الوضعي، فكيف يكفرون من وضع صوته؟ أبدا ما يكفرون. إنما الذي يكفر غيره، غيره هو الذي يكفر. كان يكفرون بمجرد الحكم غير ما أنزل الله، والآن هم قد ابتلوا بوضع الدستور في الحكم غير ما أنزل الله. فيا ترى ما حكمهم عند أنفسهم قياسا على ما سبق؟ والله يعلم أن المسيح لم يأمر بعبادته، والله يعلم أن أهل السنة برآء من كل افتراء وكذب وزيه. أهل السنة أخوان ما يدعون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم الآن بتدرسوا إيه؟ أكيد البلدان كلها الآن هتقول ده بيجتمع عشان يسبوا ويشتموا. أنتم الوقت بتدرسوا إيه؟ توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية، عبادة الله سبحانه وتعالى. كيف نعبد ربنا عز وجل عبادة نفرده بالتوحيد فيها؟ هذا الذي تفعلون، وهذا الذي تتعلمون. والله يعلم أن المسيح لم يأمر بعبادته ولا يرضى بذلك، ولكن يريد الله من هذه الآيات أن يبين للناس أن عبادة المسيح الذي هو من الأنبياء المرسلين لا تجوز، بل ويكون شركا، فكيف بعبادة غيره من الأولياء ومن الأشجار ومن الغيران والكهوف؟ ألم يسمع هؤلاء قول الله العظيم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ألم ينعى على اليهود باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم، ما اتخذناهم أربابا. فقال النبي: أليسوا أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قالوا: نعم بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به. كثير من الناس لا يفرق بين النوعين من التوحيد. الواجب على كل مسلم أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية، لأنه قد أخطأ فيهما كثير من العلماء فضلا عن الجهلاء، وذلك أن أولئك المخطئين فسروا كلمة الإله بالقادر على الاختراع أو الخالق أو المالك. ما معنى الإله؟ يقول لك القادر على الاختراع، الخالق، الصانع، وهذا غلط. ولهذا لابد أن نرجع إلى تفسير الإله والرب، والحال أن الأمر ليس كذلك. ولهذا أنا أقول لك مثلا اختر أستاذا مثلا مرموقا في أي جامعة وقل له ما معنى لا إله إلا الله، لن يجيبك بالجواب الصحيح إلا الرجل الذي عرف منهج النبي ويقول لا معبود حق إلا الله، لكن هيقول لك إيه؟ لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي ولا موت إلا الله، لكن لن يقول لك لا معبود حق إلا الله. ولو قلت له ما معنى الإله سيقول لك الخالق. أما المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما لن يجيبك بذلك. ولهذا أخواني منابرنا لابد أن تسخر أيضا في تعريف المصطلحات، الإله، الرب، الإسلام، الدين، البر، التقوى، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، هذه السنة، البدعة، التوحيد، الشرك، الرسول، النبي، الولي، الكرامة، المعجزة، هذا لابد أن يكون الاسم، الصفة، لابد أن يكون هذا، لازم نعلم أمتنا، نعلم مجتمعنا هذا. والحال أن الأمر ليس كذلك، بل الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل. نعم المعبود، لو قلت لا معبود إلا الله، لا، المعبودون كثر، هو المعبود، اللات معبود. ولهذا قال النبي لمشركي قريش قلوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب تدين لكم بها العجم. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودين سبحان الله العظيم. سؤال يا أخوان، هل كان المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله؟ سؤال، يلا أحد يجيبنا عنه. هل كان المشركون أبو جهل، أبو لهب، هل كان يعلم معنى لا إله إلا الله؟ قل يا أبا موسى، أبا إسماعيل، قل يا أبا إسماعيل، طاجستان، طاجاكستان، أبو إسماعيل من طاجاكستان، كاجاكستان، أي حاجة كاجستان، المهم جاي تعلم التوحيد، منشوفه منين جاي تعلم التوحيد، وجيراننا بيسبوا بيشتموا، ده بيسبوا بيشتموا، لا تذهبوا إلى هؤلاء لتعلموا منه. والحمد لله أنا أقول إخواننا الذين يفدون إلى مصر والحمد لله أكثرهم وجلهم لا يأتون إلا مشايخ السنة، والحمد لله لا يأتون إلا مشايخ السنة، نسأل الله أن ينفع بهم العبادة والبلاد في بلدانهم، وأن يكونوا رسل حق إن شاء الله. قل يا أبا إسماعيل، كانوا يعرفون، ما الدليل؟ نعم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني أجعل المعبودين معبودا واحدا، إذن هم عرفوا أن الإله بمعنى المعبود، المألوه الذي تألوه القلوب محبة عظيمة. وفي أيضا من آيات القرآن ما يدل على أنهم فسروا معنى لا إله إلا الله بأنه لا معبود حق إلا الله. ها قول يا عايزين حد جديد. طب قول يا صابر، يستكبرون، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون لن نقول لا، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن النبي ماذا قال لهم؟ قلوا يا إخواني لا إله إلا الله، هم قالوا لن نقول لا إله إلا الله، لا قالوا، ها قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعلموا أن لا إله إلا الله تساوي لا معبود حق إلا الله، وبالتالي تبطل عبادة جميع المعبودات، ويبقى الله عز وجل مفردا بالعبادة. ولهذا ابن عبد الوهاب ماذا قال في كشف الشبهات؟ قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بتفسير هذه الكلمة أو بهذه الكلمة. طيب وأيضا من حديث النبي أيضا ما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا هان فقال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله، أبو جهل قال له لا تقل لا إله إلا الله،
لا، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يبقى لا إله الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب. يبقى المشركون فسروا كلمة التوحيد بمعناها الحقيقي، فكيف إذن للأسف بمن قد يحصل شهادات عالية ولا يستطيع يفسر هذه الكلمة؟ وأما لفظ الجلالة فلا يطلق إلا على الله العظيم، فمشرك العرب كانوا أعرب بمعنى الإله من مشرك زماننا. والبلية كل البلية والجهل كل الجهل، أن الكثيرين ممن ينطقون بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين. إيه معنى بقى لا إله إلا الله؟ فلو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في وجودي إلا الله، فلا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة، إلا الله إثبات للمعبود الحق جل جلاله. ولو عرفوا هذا المعنى وعرفوا أن ما يأتون به لأوليائهم وسادتهم وقبور الصالحين من الذبح والنذر لهم أو التبرك بتراب قبورهم أو الصلاة إليهم أو الطواف بأضرحتهم أو طلب قضاء حاجات منهم، تأليه لأولئك الصالحين والإلهية لا تصلح إلى الله، لعلموا أن هذا هو الشرك الأكبر. وقد قالت تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وإذا ذكرت القارئ شروط لا إله إلا الله ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، فمن الجدير أن أذكر نواقض، وإذا ذكرت للقارئ شروطها الكلمة فمن الجدير أن أذكر نواقض الإسلام فهاك بيانها. يبقى إذن لابد أن يعلم الناس أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، ولهذا أيما شيء تعلق به القلب صار إلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه من حدثاء العهد بالكفر، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة نعلق عليها أسلحتنا تبركا بها، كما للمشركين سدرة كما لهم ذات أنواط. فماذا قال النبي؟ قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ كما لهم آلهة. أنتم قلتم اجعل لنا إلها، ما قلتم اجعل لنا ذات أنواط، قلتم اجعل لنا آلهة. نعم، طيب ما هي نواقض الإسلام؟ سبق وإن شرحناها. الأول الشرك في العبادة ومنه الذبح لغير الله. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة وتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين ويشك في كفرهم أو مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. وإحنا قلنا إذا فضل حكم الطاغوت على حكم الله فهو كافر باتفاق بإجماع، بل إذا سوى بينه وبين حكم الله فقط. وإذا جوز أو جحد حكم الله أو استحله فإنه يكون كافرا. فالذي يحكم بالقانون الوضعي مستحلا مكذبا جاحدا مفضلا مساويا مبدلا ناسبا ذلك إلى الشريعة كفر بإجماع. أما من يعلم أن هذا الحكم هو الواجب ولكنه يحكم بغير منزل الله لهوى فإنه لا يكون كافرا، فقد ترك الواجب والحكم بما أنزل الله، كمن ترك أي واجب من الواجبات وإن كان واجب الحكم بما أنزل الله أوجب من كثير من الواجبات، فإن الواجبات تتفاضل كما أن المحرمات كذلك تتفاوت. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر. أي واحد يبغض امرأة مثلا أبغضت الحجاب، امرأة أبغضت التعدد، مش غارت، غارت أمكم، مش أبغضت شيئا من هذا، أن تغار المرأة لا، هذا أمر فيه عند المرأة عند جميع النساء الغير هذه. أما أن تبغض التعدد تقول لو أن الله ما يشرع هذا، هذا التشريع كذا أنا أبغض هذا التشريع، هذه كافرة ولو كانت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتفعل جميع أركان الإسلام. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه لقوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. استهزأ بالثواب أو بالعقاب أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، استهزأ باللحية، استهزأ بالنقاب، استهزأ بالسواك، وهو يعلم هذا من شرعة رب العالمين ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خارج عن ملة الإسلام. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. والصرف صرف المرأة عن زوجها، والعطف عطف قلب المرأة على زوجها. بالسحر وهو الاستعانة بالجن والشياطين، فمن فعله أو رضي به كفر. من فعل السحر الذي يكفر به كفر، أو رضي به كفر. قال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أما كتابة بعض الأشياء دون الاستعانة بالجن أو شيء، كتابة بعض الأشياء والأحرف أو كذا، فهذه لا يكفر بها الإنسان. ومن يتوله منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. يعني من ظن أنه لا يتبع النبي الآن وله مندوح في ذلك، ولو كان نصرانيا أو يهوديا، من زعم ذلك فقد كفر. من زعم أن النصارى على حق فيما هم عليه ولو لم يتبعوا النبي فقد كفر ولو لم يكن نصراني. ومن زعم أن اليهودي على ما هو عليه الآن ولا يلزم باتباع النبي فقد كفر. أي يهودي على وجه الأرض أو نصراني على وجه الأرض فهو كافر، إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به، وهو يقدر على أن يتعلمه لكنه أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. سمع عن النبي ولم يتعلم دينه، قال النبي: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فما في أحد على وجه الأرض، مجوسي يهودي بوذي أي أحد على وجه الأرض، ما يسمع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتعلم بل يعرض عنه إلا كان كافرا. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمن أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لم يتعلم، قلت له هذا الشرك بالله الطواف النذر كذا، فقال لا لا، ولم يتعلم فلا يعذر، إنما يعذر من لم يبلغه. لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ خلاص قامت عليه الحجة إذا كان يفهم الخطاب وعرف المراد. وإلى الأعجمي قد يبلغه القرآن، الأعجمي باكستاني أعطيه القرآن لكنه لا يفهم الخطاب، فمن بلغه القرآن بشرطه فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان إذا بلغته السنة في أي باب من الأبواب أن يتعلم وأن يتحرك لطلب الهدى، لا أن يعتقد ويتحرك لطلب الاستدلال على اعتقاد. فإن كل طوائف أهل البدع والانحراف قد نظروا في القرآن وأخذوا من القرآن. من الذي لم يأخذ من القرآن؟ الخوارج ما أخذوا من القرآن؟ الجبرية ما أخذوا من القرآن؟ المرجئة ما أخذوا من القرآن؟ أي طائفة لم تأخذ من القرآن؟ جميع الطوائف بلا استثناء أخذت من القرآن، لكن أخذت على الوجه الذي وصفه الله لنا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في قلوبهم زيغ فيتبعون، إذن الزيغ سبق النظر، ففي قلوبهم زيغ فنظروا القرآن بقلوب زائغة فتبعوا ما تشابه منه. ابتغاء الحق لا، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. زي الخوارج قالوا الحكم إلا لله، آية ولا ليست بآية؟ آية، لكن كفروا بها المسلمين؟ نعم. قتلوا بها عثمان؟ نعم. قتلوا بها عليا؟ نعم. بالقرآن، قاتل علي قتله بالقرآن، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا أحد من أصحاب. قاتل عثمان بالقرآن، الذي يكفر المسلمين بالقرآن، لكن ليس القرآن على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الواجب على الإنسان أن يتحرك كتاب الهدى وأن يكون منصفا، لا أن يعتقد شيئا ثم يبحث عن الايه. ولهذا ترى أهل الأواكب يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. ولهذا لما تقول مثلا يا ناس اقرأوا كتب السنة، اقرأوا كتب السنة، فعلام لا تقرأ كتب السنة؟ علام لا تقبل عبارة لك العبارة دي مثلا عند فلان ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى فلان قال في كذا. طيب ما تأتي بكلام أهل العلم في كتبهم، ادرس كتابا من كتب السنة مثلا، هات كتابا من كتب السنة واقرأوا على الأمة كله. ولهذا ترى العلامة أن كتب السنة لا تخرج، وإن خرجت مر على بيت القصيد وحرف النص كما يحرف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علامة أهل الزيغ وعلامة أهل الضلال وعلامة أهل الانحراف، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين، طبعا هو نقل كما ذكر ابن عبد الوهاب تماما، بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، لأن الله لم يسأل من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من هزل أو كان جادا أو خائفا على منصب أو دنيا فإنه لا يعذر. إذن من الذي يعذر؟ المكره فقط. الذي يعذر هو المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. طبعا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وضع هذه النواقض على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، فليست نواقض الإسلام عشرة، إنما نواقض كثيرة ذكرها أهل العلم في كتب الفقه والحديث في باب الردة. في باب الردة، معنى محمد رسول الله، هو ذكر معنى كلمة توحيد لا إله إلا الله، يذكر بعد ذلك معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا أعظم ما في ديننا الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فلابد من معرفة شهادة لا إله إلا الله ومعرفة شهادة أن محمدا رسول الله ومعرفة لوازم هاتين الشهادتين ونواقض هاتين الشهادتين. طيب بعد الأذان، معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو عرفوا أن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وتأملوا قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتأملوا قول الله عز وجل فلو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لو عرف الناس معنى الشهادتين حق المعرفة لعلموا أن كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابهم مما ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين أو المتصوف المبصلين أنها من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن لا بد من معرفة شهادة أن محمدا رسول الله، ففيها الإيمان برسالته ونبوته وأنه لا رسول الناس إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال سبحانه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال فضلت بخمس وأعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبل، منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس إيه؟ إلى الناس كافة. فالشهادة فيها الإقرار بنبوته صلى الله عليه وسلم وبرسالته صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني الشهادة أيضا شهادة باتباعه صلى الله عليه وسلم، وتتضمن أربعة أمور: طاعته فيما أمر، تصديق فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر ألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم رسوله فخذوه، واجتناب ما نهى عنه وزجر وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهكذا إلى آخر الآيات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع فيما أمر ويجتنب فيما نهى عنه وزجر ويصدق فيما أخبر. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأن السنة بوحي. ولهذا ذكر ابن عطية في تفسيره بأن جبريل أوحى بالسنة إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما كان يوحي إليه بالقرآن، وإن لم يتعبد بلفظ السنة كما يتعبد بلفظ القرآن. فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فإذا لم يعرف سكت حتى ينزل عليه القرآن، ولأن القرآن كان لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة، فإذا حصل ما يستلزم البيان ينزل الله عز وجل بيان. عفى الله عن كلمة أذنت لهم، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وهكذا. فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، سواء في الأمور التي كانت في عصره أو فيما يخبر به من مغيبات. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، يبقى لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ينطق الحجر والشجر، ينطق الحجر والشجر. يخرج الدجال، يخرج الدجال. يكون في آخر الزمان كذا، يكون كذا، على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما أخبر به النبي حق وصدق، لا نخالفه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وألا يعبد الله إلا بما شرع، فالعبادة التوقيفية لا نتجاوز العبادة إلا أبدا. فالعبادة منصوص عليها حرما، ما الدليل؟ أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، ما الدليل على سيدنا في الأذان؟ لا صغيرة ولا كبيرة، ولا نقول عديها حاجة صغيرة أبدا، هذا استدراك على الشريعة وافتئات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. وما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم إيه؟ نعم. وعليه فشهادة محمد رسول الله تتضمن التحذير من البدع، يبقى شهادة لا إله إلا الله تتضمن التحذير من الشرك، وشهادة أن محمدا رسول الله تتضمن التحذير من البدع، وكلتا القضيتين من الأهمية بمكان، لابد أن نفرغ فيهما الإيه؟ الوسع، وأن نبين للأمة توحيد الله، وأن نبين للأمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أهم موضوعين عندنا التوحيد والاتباع، التوحيد والاتباع، لأنهما معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ونحن نجدد يا إخواني كل يوم 5 مرات في يوم والليلة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ده غير اللي في الصلوات، غير اللي في الصلوات. ففي كل ركعتين في التحيات تتشهد هذه الشهادة، فلابد أن نفهم الأمة هاتين الشهادتين، ولوازم الشهادتين، ونواقض الشهادتين. والدعوة السلفية التي تكون دعوة مباركة إلى إذا ركزت على هذا، على هذا، والسياسة فرع من هذا، فرع. وإلا فالأمة جاءت، الأنبياء جاءوا ليبينوا الأمة توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما حكموا أول ما جاءوا، ولا جاء النبي طالب الحكم أولا، إنما جاء بإفراد العبادة أولا. وطالب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاتحا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كذا قال نوح، كذا قال ثمود، كذا قال صالح، كذا قال هود عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لما كان قائما على الشرك: إن أردت ملكا ملكناك، لا، ما أريد ملكا قائما على الشرك، هذا الملك ما أريده. وآثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك مكة كلها وأن يهاجر من مكة مع عرضهم الملك عليه، ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بغير ما أنزل الله، ولا سعى النبي صلى الله عليه وسلم لينحي الشريعة وقتا لعل من المصلحة هذا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد. هنتركها لمين؟ نسيبها لمين؟ نفس السؤال للنبي: تركتها لمن يا رسول الله؟ تركت القبلة لمن؟ تركت الكعبة لمن يا رسول الله؟ تركت مكة كلها، لمن تركتها؟ فالدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الاتباع، ولا يدعى إلى التوحيد بالشرك، ولا يدعى إلى السنة بخلاف السنة، إنما يدعى إلى السنة وإلى الاتباع بالاتباع. تدعو إلى الشريعة بالديمقراطية، كيف هذا؟ كيف هذا؟ تدعو إلى الحكم بما أنزل الله بالحكم بغير ما أنزل الله، كيف هذا؟ ألا تعقلون؟ تدعو إلى الحكم بما أنزل الله لتكون عضوا في الدستورية وعضوا في التأسيسية وعضوا في الحكم بغير ما أنزل الله، أيا كان الغرض وأيا كان السبب، إنما يدعى إلى السنة بالسنة، ويحذر من البدعة بالسنة، ويدعى إلى الحكم بما أنزل الله بالحكم بما أنزل الله. إن لم أقدر فحسب الدعوة إلى هذا، حسب البيان للناس. لكن ما يدعى إلى السنة بالسنة بغير السنة، وأنا الآن أدعو الحكم بغير ما أنزل الله، ولو توليت الناس وأردت أن أحكم فيهم بما أنزل الله لقالوا ما على هذا اتبعناك، كنت بالأمس ديمقراطي وجاي اليوم يعني أنت شرعي، الآن ضحكت علينا، سنخرج عليك بموجب ما آمنت به من الديمقراطية والخروج على الحاكم الجائر. ولهذا لما مسكوا اللي كان بيقول اللي لا يخرج على الحاكم احنا مباح الدم وحلال الدم وكذا، لما مسكوه على وسائل الإعلام، انا مش قصدي كده، انا قلت اللي يخرج على مشروعية الثورة مش اللي يخرج على الحاكم، اللي يخرج على مشروعية الثورة. طب ومشروعية الثورة دي هنلاقيها فين بقى؟ في كتب اهل السنة. احنا عندنا اللي يخرج على الحاكم يؤدبه الحاكم لكن احنا عندنا اللي يخرج على مشروعية الثورة دي، طب هنجيبها منين ديت؟ عشان برضه لا يخرج على الثورة، اللي يخرج على مشروعية الثورة تلاعب، هذا تلاعب، يجعلون دين الله عز وجل قراطيس، يبدون بعضها ويخفون بعضها، ما في ثبات. مش دي قضية الحاكمية اللي كنا طوال عمرنا قضية الحاكمية؟ الحاكمية ما فل الحاكمية؟ طيب أنتم ما حكمكم أمام الحاكمية السابقة؟ ما حكمكم؟ وما الفرق بين هذا وذاك؟ وما الفرق بين عضو مجلس الشعب السابق وعضو مجلس الشعب صاحب اللحية؟ وما الفرق بين الحزب الديمقراطي والحزب القائم؟ ما الفرق؟ الكل واحد، هذا ملتحي وهذا غير ملتحي، ديمقراطية بلحية وديمقراطية حليقة، حكم بغير ما أنزل الله حليق، حكم بغير ما أنزل الله بلحية. كان الأول لا يشتبه على الناس، أما الآن اشتبه على الناس. كان الأول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون، والآن ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم السلفيون والإخوانيون وغير ذلك. تغير الأمر، قل الآن يلا كافرون ظالمون فاسقون، واحكم عليهم بما كنت تحكم من قبل ومن سابق. وعليه فإن التركيز على التوحيد وعلى الاتباع لابد أن يكون بصفاء، ولابد أن يكون بدعوة صادقة، ولابد أن يكون من كتب السلف. لكن تنتقل يا مسكين من جماعة إلى جماعة، من دعوة إلى دعوة، من مرحلة إلى مرحلة، وتغير الفترة وتغير الزمان والأخف المسادتين وكذا، قواعد حق لكن أريد بها باطل، قواعد أريد بها تضحية دين محمد صلى الله عليه وسلم، إماتة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. تحكم على الغير لما لم تكن معه، فلما كنت معه بررت لنفسك. ولهذا الأمة يا أخواني محتاجة فعلا أن تعرف شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله قبل أن تعرف الدستور والقانون وغير ذلك، كلها باطلة، سابق باطل ولاحق باطل، كل حكم غير مظلم باطل. لكننا نقول بأن الحاكم بغير من ظلال لا نكفره إلا توفر الشروط وانتفت الموانع. وما قلنا قط بأن الحكم غير من ظلال يكون جائزا، من قال بأنه جائز كفر، بل من سوى بينه وبين شرع لا كفر. لكن نقول كما قال الله كافرون ظالمون فاسقون، ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق إلا إذا استحل أو كذب أو جحد أو سوى أو جود أو بدل نسبا ذلك للشريعة. أما بها ولا، ولهذا قد يقول قال لا 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 لا، من جاء التفصيل يحكم غير من ظلائب كفر عفوز زي الآية. نقول أحسنت، هذا مذهب الخوارج، قال الأجر في الشريعة ومما تعلقت به حروريته من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم من ظلائب فأولئك الكافرون، وهذا قول ابن عرب الملكي وقول ابن عبد البر وقول الأئمة رحمهم الله تعالى. ولو حكم في قضية تحكم عليه بالإيه؟ يقول لا قضية لا لا يحكم عليه. طب اثنين لا لا، طب 70، طب 999، طيب ما الفرق بين هذا وذاك؟ طب تعرف معصية على ظهر الأرض إن فعلت مرة كانت معصية وإن فعلت ألفا كانت كفرا؟ تعرف معصية؟ تعرف كفرا إن فعل مرة صار معصية؟ السجود للصنم لو فعل مرة كفر، وألف مرة كفر، والزنا لو فعل مرة معصية، ولو فعل 10,000 مرة معصية. من الذي قلب المرات؟ ولهذا اخترع حاجة اسمها التشريع وحاجة اسمها التقييم وحاجة اسمها الإلزام وغير ذلك، وكل هذه معاصي. من ألزم بالمعاصي لا يكفر، من ألزم بها ما يكفر، من قننها ما يكفر. ولهذا لا يجرؤ هؤلاء أن يقولوا يكفر بالقانون ولا يكفر بالإلزام، لكن يقول باللازم، فما قنن ولا فعل ما فعل هذا إلا لأنه يستحيل، إلا لأنه فأعادوا إلى الأمور الإيه؟ التي هي مضبوطة في الشريعة، ونقول لا يكفر الإنسان باللازم، بل لابد من توافر الشروط واندفاء الموانع، فكل ذلك من أعمال القلوب، ولابد أن يفصح عنها اللسان. ولهذا بدء المسألة هو كفر أو معصية. إن قال معصية فمعصية، قال لكن إذا جحد نقول وإذا زنى وجحد كافر، بس إذا استحل وبرضه إذا زنى واستحل كافر، لكن إن قال كفر قلنا يلزمك أن تكفر بالمرة الوحيدة. إن قال أكفر مرة واحدة نقول هات مثالا من الكفر إذا فعل مرة واحدة لا يكفر به الإنسان، بس أجبنا بعد 30 سنة، بعد 30 سنة، بلاش دلوقت، أو بعد 3 أيام، بعد 30 سنة، إنه كفر لو فعل مرة واحدة لكان معصية، سب الله والرسول مرة، جحد ما أنزل الله مرة، كذب بالرسول مرة، استهزأ بالرسول مرة، سجد للصنم مرة، دعا البدوية مرة، تبقى معصية. وإن فعلها مرات تبقى إيه؟ ولهذا لا نعرف لهذا كلاما في كتب أهل العلم أبدا السابقين، وعليه فلا بد من المعرفة، من معرفة معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما يضاد شهادة محمد رسول الله؟ البدع والخرافات. هذه البدع والخرافات سوف يذكر أمثلة عليها، نأخذها بعد الصلاة إن شاء الله.
رحمه الله تعالى بيان بعض البدع. قال مثل الذكر بالاسم المفرد الله الله أو ياهو ياهو، فبعض الصوفية أو الصوفية يذكرون الله سبحانه وتعالى بالاسم المفرد، يقولون الله الله هكذا، وبعضهم يقول هو هو هو، كما بينا لكم من قبل بأن الذكر هذا عند الصوفية ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ذكر العامة، ذكر العامة المبتدئين، وهو لا إله إلا الله، يعني العوام عندهم المبتدئون ماذا يقولون؟ يقولون لا إله إلا الله. وذكر الخاصة يعني إذا ارتقى رتبة على العوام يقول هو هو، فيذكر بالضمير، بالضمير يقول هو هو. وذكر خاصة الخاصة يعني إذا ارتقى أعلى وأعلى فإنه يذكر ذلك بنفسه، زي ما قلنا بالنفس، إما يقول أه هكذا، أو يكتم النفس ويطلع من مناخيره في البيت كده، نفس طلع من مناخيره أو مرض هكذا، ده كده الذكر. إيه ده ذكر بقى الناس اللي هي وصلوا إلى أعلى الرتب عندهم. يبقى ذكر العوام اللي زي حالتنا احنا كلنا كده، ذكر العوام من أمثلنا إن احنا نقول إيه لا إله إلا الله، هذا ذكر، نقول لا إله إلا الله. فإذا ارتقوا بالذكر صاروا يذكرون بالضمير بالاسم الظاهر الله الله، فإذا ارتقوا فيبقى بالضمير هو هو، فإذا ارتقوا أكثر فبالإيه بالنفس أن يخرج ذلك من صدره ليدل ذلك على توحيده الخالص. وهذا كل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه الله. من قال الله 100 مرة لا يمكن تجد حديثا يقول هكذا، لكن من قال سبحان الله، من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم،
من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، هذا تجد في السنة، لكن لا يمكن تجد في السنة إيه؟ من قال الله، لأن الله وحدها لا تدل على نفي أو إثبات، لا تدل على ذم أو مدح، الله الله إيه الله إيه، لكن سبحان الله دالة على تنزيه الله عن كل نقص، الحمد لله دل على حمد الله عز وجل على كل نعمة، وهكذا. يبقى الحمد لله دل على معنى، يا الله دل على معنى، فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى، لكن الله الله الله، وهذا تجد عند إيه؟ أصحاب الطرق الصوفية تجده. ومثل حلق المريدين، فالذين يزعمون أنهم يذكرون الله بمثل هذه الأذكار المخترعة، وكصلاة الرغائب، كصلاة الرغائب وتكون في شهر إيه؟ رجب، يجعلون يعني في الجمعة الأولى من رجب صلاة تسمى صلاة الإيه؟ الرغائب، وهذه أيضا ليس عليها دليل من السنة. ومثل حزب البحر وامثاله، احزاب يعني يسمونها حزب البحر وكذا، وابتهالات وصلوات وتواشيح ومناجاة وانشاد قصائد في مدح النبي، كلها تتضمن الشركيات، كما تسمعون انتم، كما تسمعون التواشيح والمدائح والقصائد، لك المدائح والقصائد النبوية، وهذه لا يغتر بها ولو جاءت في قنوات يعني ظاهرها أنها قنوات سلفية زي قناة الرحمة، كانوا يخرجون من يقول بهذا، وقد أنكرنا هذا، ولكن لا حياة لمن تناد، يتم واحد ولك الابتهالات الإيه؟ الابتهالات الدينية. وإنشاد قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنائر قبل الفجر وفي ليلة الجمعة ويومها، وبعض صيغ صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم ينفرد السنة بها، مثل قوله اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وكقولهم اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل القربات، كيف لا، وقد أمرنا الله بها في كتابه المجيد بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي. وجاء في الصحيحين أن من حديث عبد الله بن مغفل أو كعب بن عجرة لما لقيه الصحابة قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قيل اللهم صل على محمد وآله وصحبه هذا أيضا من الصيغ الجائزة. والصيغ الواردة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مدونة في كتب السنة، لا حاجة إلى الاختراع والابتداع في صياغها، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف. وذكر رحمه الله تعالى من الصيغ ما ذكرناه لكم. طيب، شبهة القبوريين وردها. القبوريون هم الذين يطوفون وينذرون ويذبحون لغير الله سبحانه وتعالى، شبهة لهم. وإنما قلنا يجب على المسلم أن يميز الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الموحد إذا أنكر عليه ما يأتون من أفانين العبادات وأنواع التضرعات لتلك القبور وقال لهم إن عملكم هذا شرك غضب، وقالوا كيف تصفون بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وبيده النفع والضر وإليه المرجع والمصير، كيف تشهد علينا بالشرك؟ مشرك مكة كانوا يكذبون بالقرآن ونحن نؤمن بالقرآن، مشرك مكة كانوا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تحكمون علينا أننا مثلهم؟ وغاية الأمر أننا نجعل هؤلاء الأنبياء والصالحين شفعاء يشفعون لنا عند الله، نحن نقول هؤلاء يشفعون شفعاء فقط، نحن نقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقط، فكيف تحكمون علينا بالشرك؟ أودوا الأولياء الله الصالحين الذين يشفعون لنا، وإذا كان الواحد من في أمر الدنيا يحتاج إلى وساطة فنحن نحتاج إلى وساطة أيضا بيننا وبين الله، ولا نجد أعظم من آل بيت النبي أو من الأنبياء، هكذا يقولون، لأننا ملطخون بأنجاس الذنوب ليس لنا قدر حتى نطلب من الله أن يغفر ذنوبنا أو يقضي حاجاتنا أو يدفع ضرنا فنستشفع بهؤلاء ونجعلهم وسطاء بيننا وبين الله. لما نعلم ما لهم من الجاه والمنزلة بمثابة الوزير عند الملك إذا حل بهم ظلم أو كارثة فيتوسلون بالوزير أو المقرب ليشفع لهم عند الملك أو السلطان أو الوزير ليقضي الملك حوائجهم أو يدفع عنهم الظلم. فنقول لهؤلاء الجهلاء الذين يستدلون بهذه الشبهة أن احنا نحتاج إلى وسائط، الواحد الآن لو أراد أن يدخل كلية الشرطة أتى بواسطة أو كلية حربية أتى بواسطة، طيب يا أخي ونحن قوم لطخطنا الذنوب والمعاصي لا نستطيع أن نسأل الله مباشرة اللهم اغفر لنا، فنحن نريد أن نأتي بوسائط بيننا وبين الله، فهل في هذه الوسائط إشكالية؟ الجواب عن هؤلاء بجوابين. أولا أن عقيدتكم التي أخبرتم بها الآن هي عقيدة المشركين بذاتها، أنتم لم تنقصوا شيئا عما قاله المشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون في الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يبقى نفس الشبهة ولا لا؟ يبقى أنتم ما تغيرتم عنه. وقال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاعتقاد أولئك المشركين بأن الله خالقهم ورازقهم لم ينفعهم ولم يحقن دماءهم لأنهم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى الله، لم يعبدوها لأنها خالقة ورازقة ومدبرة الأمور، ولا يخفى هذا على أحد قرأ القرآن وتدبره. يبقى كنكم تقولون نحن نؤمن بأن الله خالق رازق محيي مميت، ولكن مع ذلك لا تفرد الله بالعبادة بل تعبد البدوي وتعبد الحسين بالطواف والنذر والذبح وغير ذلك، كونكم تفعلون هذا أنتم كأبي جهل وأبي لهب تماما. فإن أبا لهب لم يكن ينكر أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ومع ذلك كفره القرآن وحكم عليه بالشرك. وثانيا أن هؤلاء الجهال قد شبهوا الرب العظيم بالملك البشري لما قالوا إن كما إنه الوزير بيشفع عند الملك فهؤلاء يشفعون عند الله، يبقى هؤلاء شبهوا الرب بمين يا أخواني؟ بالملك. طيب الملك تخفى عليه بعض الأمور، الملك قد يظلم، لكن الله هل يخفى عليه شيء؟ يعني لو جاء واحد ملطخ بالذنوب والمعاصي ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وصلى ركعتين وقال اللهم اغفر لي، هل يقال لا لا يقبل دعائك إلا بواسطة؟ الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فهؤلاء قد شبهوا رب العالمين بالسلطان الإيه؟ المخلوق من ماء مهين، فقد شبهوا أعدل العادلين وأرحم الراحمين بالملك المخلوق الذي قد يكون من أظلم الظالمين. نعم قد شبهوا الله بالمخلوق وتوسلوا إليه بالشفعاء والأنداد فجمعوا بين الشرك والتشبيه، بين الشرك في صرف العبادة غير الله والتشبيه حين قالوا إيه إن الله كملك من الملوك، ولم يعلموا أنه لا يقاس الإله بالمخلوق ولا الرب المالك بالمملوك. وبيان ذلك على وجه الاختصار أن الملك البشرية قد لا يعلم بالظلم الواقع على ذلك المتوسل بالوزير أو يعلم أن الظلم الواقع من أحد أبنائه أو عشرته ممن يجاملهم ولا يريد أن يجرح عواطفهم وأن الظلم صدر منه على ذلك، فأن يقاس المخلوق بالخالق. نعم طيب لا واسطة بين الخالق والمخلوق إلا في تبليغ الشرائع، وأي حاجة إلى واسطة؟ أنتم تقولون هؤلاء وسطاء، أي حاجة إلى واسطة عند رب العالمين سبحانه، وأنتم تعلمون أن الوساطة مخافة الظلم أو إرادة المجاملة، وأن الملك لا يقبل الوساطة إلا لحاجته إلى من يشفع عنه. أما الله سبحانه وتعالى فأي حاجة له إلى وساطة؟ قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن الله لا يحتاج إلى وساطة تبلغ. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا لا حاجة إلى وساطة. أما الواسطة التي جعلها الله بينه وبين عباده فهي واسطة واحدة. اللي واسطة يا إخواني الرسل والأنبياء لتبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الواسطة في رفع ضر أو جلب نفع فتلك عقيدة المشركين. فالنبي رسول يبلغ عن رب العالمين، لكن النبي ما يدعى من دون الله ولا يسأل من دون الله ولا يرجع عنده النافع إلا نفع الدعوة ونفع البيان، وهو الذي قال عن نفسه كما قال الله عز وجل عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. النبي لا يملك نفسه فكيف يملك لغيره؟ كيف تكون وسيطة بين العبد وربه؟ وقد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. لم يقل الله: ادعوا أوليائي أو ادعوا أنبيائي أو استغيثوا بأحبائي والصالحين من عبادي، بل قال: ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، وكما ورد في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولم يقل الرسول: ادعوا الأنبياء. وهل من الصحابة من دعا رسول الله؟ هاتوا كده الصحابة قال: يا رسول الله كذا. أبدا، ما دعا في بيته وقال: يا رسول الله، إنما قال: يا الله. حتى الذين يعبدون الحسين ويدعون الحسين، لما خرج أعداء الحسين عليه لقتله، هل دعا أباه عليا أو أمه فاطمة؟ هل دعا جده رسول الله؟ أبدا، لم يدعو الحسين أحدا من هؤلاء، لأنه يعلم أنهم مخلوقون ولا يملكون من الأمر شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، لما قام يصلي بالصحابة وفي الركعة الثانية قال: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله على كل هؤلاء جميعا. فليس لك من الأمر شيء، ليس للنبي من الأمر شيء، أي شيء. ولهذا لم يثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض، كما لم يثبت التوسل عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين أبدا. ما قال النبي يوما ما: اللهم بحق إبراهيم أعطني، اللهم بحق موسى أعطني، أبدا. لم يتوسل النبي بدعوة نبي من الأنبياء، ولا الأنبياء توسل بهم الصحابة، ولا الصحابة توسل بهم التابعون. إنما هذا دين من يا أخوان؟ دين المشركين، حل في هذه الأمة على أيدي الصوفية والروافض قبحهم الله. التوسل قسمة، ولهذا الإسلام والصوفية ما يجتمعان أبدا، ما يجتمعان. اللي يقول لك بقى الصوفية صوفية الحقائق أو الصوفية اللي هي الكتاب والسنة، احنا مقيدون بالكتاب والسنة، خلاص يبقى احنا صوفي. لو كتاب والسنة فهم سلف الأمة ما بقى نص صوفية ولا حاجة. حتى لو قالوا احنا صوفية من التقشف لم تصح النسبة، يعني لم تصح النسبة إلى الصفاء، لم تصح، إنما تصح إلى الصوف. وأي مدح في الصوف؟ يبقى لو كانت صوفية مقلبة كتاب السنة وبفهم سلف الأمة يبقى خلاص أهل سنة، أهل سنة. ولهذا أحمد بن حنبل لم يسمي نفسه ومن معه بالصوفية، والإمام مالك لم يسمي نفسه ومن معه بالصوفية، والإمام ابن تيمية لم يسمي نفسه ومن معه بالصوفية، وابن عبد الوهاب لم يسمي معه نفسه ومن معه بالصوفية. فما وجد من أن الصوفية صوفية حقائق أو كذا، هذا مصطلح، وإن قال من قال تحته بأنهم إذا المقيدون من الكتاب والسنة فنقبل المعنى، لكن نرد المصطلح، لأن المصطلح مشوش، لأن المصطلح صار فيه دخن. ومعلوم أن الصوفية تطلق على المخرفين، فلئن قلنا لهم صوفية بقى الحقائق وصوفية كذا فتمسكوا بهذا وقالوا نحن صوفية الحقائق، نقول الصوفية لا تصح نسبتها إلى النبي والصحابة، ولا تصح نسبته إلى التابعين ولا إلى تابعي التابعين. التوسل قسمان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو قسمان أيضا. التوسل قسمان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والمشروع قسمان: الأول هو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة، يعني التوسل بالعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فآمنا ربنا فاغفر لنا. يبقى التوسل بالإيمان بالله برسوله بالأعمال الصالحة، كما جاء أيضا في حديث الثلاثة أصحاب الغار فإنهم توسلوا بالأعمال الصالحة: اللهم إنه كان لي أبوان، اللهم إن كان لي ابنة عم، اللهم إنه كان لي أجراء، وكل هؤلاء إيه؟ فرج الله سبحانه وتعالى بهذا التوسل، فرج الله سبحانه وتعالى عنهم. القسم الثاني من المشروع التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا، بأن يأتي السائل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب له من الله العافية، هذا والنبي حي: يا رسول الله ادعو الله لي، كما جاء في الصحيحين من حديث مين؟ أنس ابن مالك لما قال الرجل: هلكت الأموال. وكما طلب الأعرابي من النبي أن يستسقي لهم، وكما طلب الأعمى من الرسول أن يدعو له برد بصره إن صح حديث الأعمى، وهذا حديث فيه اختلاف بين أهل العلم وهو ضعيف، لكن لو قلنا حتى بصحته فإن هذا الرجل قد استشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يدعو الله سبحانه وتعالى، وسيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع أن يعافيها الله: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين أن يدعو لها، فاختارت الصبر وسألت أن يدعو الله ألا تتكشف عندما يأتيها الصرع. يبقى هذا توسل بدعاء الإيه؟ توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. لكن مثلا أنا أقول دلوقتي أتوسل بدعاء مثلا الشيخ الفوزان، أقول: يا شيخ فوزان أدعو الله لي، هذا شرك أكبر مخرج من الملة وهو لا يسمعني، لابد أن يكون حاضرا موجودا حيا، فإن كان ميتا وأنا بجواري قبري فهذا شرك. وهذا التوسل الذي هو بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، التوسل انقطع بالإيه؟ انقطع بالموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف، لو قالوا لك فاستدلوا بهذا على المجيء إلى القبر والاستغفار، فكيف نرد عليهم؟ نقول: هذا في حال حياته، بدليل واستغفر لهم الرسول، وأنه لم يأتي أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قبره، وإنما كان يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أدعو الله أن يغفر لي، فيدعو الله عز وجل له. والدليل على ذلك أن في خلافة عمر بن الخطاب انقطع المطر، وأراد عمر أن يستسقي، وطلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو لهم بالاستسقاء، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإذا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. يبقى عدلوا عن التوسل بدعاء النبي إلى التوسل بدعاء العباس، وهذا معنى نتوسل بنبينا وإذا نتوسل بعم نبينا. نتوسل بنبينا يعني إيه؟ بدعاء نبينا، لأنهم ما كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نتوسل إليك بعم نبينا، وتوسلوا بدعائه ولا بذاته؟ بدعائه. فلو كان التوسل بالرسول بعد موته جائزا لما عدت الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس ابن عبد المطلب، وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى، إلا من أعماه التعصب والعناد وسلك سبيل أهل الضلال والفساد. ولزيادة الإيضاح والبيان نورد لكم بعض أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا آدم يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنكوننا من الخاسرين. وهذا فلم يتوسل آدم بمحمد كما زعم الزاعمون، وأوردوا فيه حديثا عن عمر لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد. طبعا النبي لم يخلق بعد. طيب لو واحد قال يستدل بحديث صحيح: أنا نبي وآدم مجندل بين التراب والطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بين الماء والطين، أنا نبي. ها؟ يعني في علم الله، في علم الله سبحانه وتعالى، إنما النبي لم يخلق بعد، فكيف يتوسل آدم بنبي لم يخلق بعد؟ وهذا في علم الله ليس في علم آدم. فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، أدعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. وهذا رواه الحاكم المستدركي، والحديث موضوع. والحديث ايه؟ موضوع، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد أجابه العلم أن الحاكم والتسلم في تصحيح الحديث حدثهما بعضهم بسوء العقيدة، فقد قال الذهبي في تعليق على المستدرك في خصوص هذا الحديث: إنه حديث موضوع فلا حجة في موضوع بل ولا في ضعيف. وإذا سمعتم دعاء آدم فاسمعوا دعاء نوح كما أخبر الله عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وذنوني ذابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. ما في واحد توسل بنبي أبدا من الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب، وعن يوسف: رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. والنبي كان يدعو: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكلها أدعية بعيدة عن الاستغاثة بأحد أو التوسل بأحد. فهل يستطيع أحد من هؤلاء أن يأتي بحرف من القرآن أو من السنة، حرف واحد الصحيح على مشروعية التوسل بالصالحين أو الأنبياء والمرسلين؟ يقول لك: يا عم الشيخ، ده دول أنبياء يا عم الشيخ، مرسلون، دول آل بيت الرسول، دول كذا. نعم، على العين وعلى الرأس، لكننا نتبعهم لا ندعوهم من دون الله. فنحن نحب آل البيت لكن لا نعبد آل البيت، نحن نحب أنبياء الله لكن لا ندعو ولا نعبد أولياء الله ولا رسل الله ولا أنبياء الله. فإن الاستغاثة بغير الله شرك لا ريب فيه، وأما التوسل فهو بدعة لا كفر. التوسل أنه يدعو الله متوسلا بأحد، هذا شرك أصغر، هذه بدعة. وإذا اللي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن ومن الأدلة الدالة على أن التوسل يكون بالأعمال الصالحة ما جاء في الحديث عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الإيه؟ الصخرة. طيب، فإن احتجوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا الوسيلة إليه. ونحن رأينا أن الوسيلة هي إيه؟ التوسل بالأنبياء والصالحين. الجواب عنها أن الوسيلة هنا معناها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لا كما يقول المبتدعون أن نجعل الأنبياء والصالحين شفعاء ووسطاء، ويقولون إنها من الوسائل المأمور بها ويفسرون الآية بها، أو يزعمون أن الشفاعة ثابتة لرسول الله ونحن نسأله لأن الله قد منحاه إياها. طبعا ابتغوا ليه الوسيلة؟ تقرأوا ليه الوسيلة؟ الوسيلة المشروعة زي الأعمال الصالحة، زي الإيمان، زي التوسل بمحبة النبي، التوسل بمحبة آل البيت لا بآل البيت ولا بالأنبياء. طيب، فالجواب عن ذلك: لا ريب أن للرسول شفاعات متعددة، أعظم الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شفاعات أخرى في إخراج بعض من دخل النار من الموحدين، وأخرى في رفع درجات المؤمنة في الجنة. ولكن اعتقادنا بثبوت الشفاعة له لا يسوغ المسلم اتكالا على هذه الشفاعة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا شفاعته أو غفران ذنوبه، كأن يقول: يا محمد اشفع لي، يا محمد اغفر لي ذنبي، أدركني، أستجير بك ممن ظلمني، أو أسألك يا محمد الشفاعة، فإن ذلك كله لا يجوز. بل يقول: اللهم ارزقني شفاعة محمد. هو ليه يطلب الشفاعة محمد؟ محمد ما يشفع صلى الله عليه وسلم إلا لمن أذن الله أن يشفع له، فما فائدة أن يشفع لك النبي دون إذنين؟ دون إذن. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن النبي قال: فيحد لي حدا، يعني الذين سيشفع فيهم النبي قد حدهم الله عز وجل له، ما يشفع النبي لمن يريد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. فإن لم يجوز إنسان يقول مخاطبا الرسول اشفع لي أو أغثني، فأولى ألا يجوز بغير من أولياء الصالحين، ولا يغتر بقول الشعراء يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن هذا الكلام شرك وضلال، ولكن الله أعلم بقائله هل مات على هذا أو تاب. يقول ما لمن ألوذ به، ونقول له لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. نعم، لذ بالإله، ما لمن ألوذ به؟ الله سبحانه. وقد كثر في كلام بعض الشعراء من الاستغاثات والنداءات للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، كما كثر في كلام المتأخرين من التوسلات والاستغاثات وتجويزهم لهما بشبه وهي ليس عليها شبهة الصواب، فضلا عن الحجة والدليل، مثل احتجاجهم على التوسل بحديث آدم السابق ذكره، وبحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شيء هذا، وبحديث فاطمة بنت أسد الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي النبي طالب، وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها وقال رحمك الله يا أمي بعد أمي، إلى أن قال لما أدخل في اللحد اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. ومثل احتجاجهم على جواز الاستغاثة فاستغاثه الذي من شعاته، وبقوله ولو لم يظلموا أنفسهم جاءوك، وبمثل قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات، فإذا جاز التوسل بالنبي حيا جاز به ميتا. يبقى لاحظوا يا أخوان أن كل أهل ضلال عندهم شبهات، بل أنا قلت لإخوانكم إن الضلال الأول كالخوارج والجهمية والمعتزلة والصوفية أتوا بنصوص واضحة لمعتقداتهم، الخوارج أتوا بنصوص لكنهم شطروا النصوص، شطروا النصوص فأتوا ببعضها وتركوا إيه؟ بعضها. أما مبتدعة الزمان هذا فإنهم لم يأتوا حتى ببعضها، إنما وضعوا الشبهات دون الكتاب والسنة. يعني لما تقولوا مثلا هات على بدعتك شيئا، ما عنده لا كتاب ولا سنة، إنما عنده عقل بس، استحسانات وأمور، لكن ما عنده حتى ولا الكتاب ولا السنة. يعني الخوارج كفروا بالمعاصي، استدلوا بالقرآن والسنة ولا لا؟ أتوا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يصلح، قال من لم يأمن جاره بوائقة، ثنتان هما في الناس بهما كفر ليس منا، من لطب الخدود شق الجيوب. لكن لما تجد واحد يقول له هل دليل على الخروج على الحاكم الظالم؟ الظلم كان عاجبك، الظلم، الظلم، ظلمونا، ضربونا، أمن الدولة، يا أخي هذا دليل، دليل، وتعز دليل أكبر من كده. فإذا لم يجدوا حتى على قاعدة الخوارج شيئا، يعني لم يأتوا بنصوص فشطروها، وإنما لم يجدوا شيئا من النصوص الإيه الشرعية، حتى ما وجدوا شيئا، ما وجدوا شيئا، إنما الخوارج أتوا ببعض النصوص ولكنهم ضلوا لما أخذوا بعض النصوص وتركوا بعضا فلم يستدلوا به. وبما يروون من حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، طبعا ده لو اتقال على منابر المسلمين ولا أحد ينكر، لا أحد ينكر على هؤلاء أبدا، إنما كل الإنكار عليه أنتوا بتسبوا المشاكل. خلاص، كيف نواجه الفكر المدخلي؟ كيف نقي الأمة من الفكر المدخلي؟ طيب يا أستاذ اللي بتقول الفكر المدخلي تعرف تقول لي المداخل هؤلاء؟ طبعا ما في مداخل، احنا بنقول على كلامهم، يعني ما هي الأصول التي خالفت فيها المداخلة أهل السنة؟ ها؟ سكت ليه؟ يتكلم، بيسبوا، بيشتموا، دعنا من هذا، بس هات لي الأصول. ها؟ ما هي الأصول؟ خالفوا في ايه؟ قل لي خالفوا ايه؟ ولا اصل واحد يورد. طب قولي ماذا خالفت الصوفية من اصول اهل السنة؟ ماذا خالفت الشيعة، الجهمية، الأشاعرة، الجماعات المعاصرة؟ ماذا عندهم المخالفات؟ فهل حذرت الامة من هذه الفرق والجماعات؟ لم تحذر، انما عندك كابوس اسم المداخلة، كابوس اسم المداخلة، وليس لهم حقيقة، زي الوهابية بالضبط وزي الحنابلة بالضبط. فالحنابلة والوهابية والمداخلة، إن كان الوهابية أصل، إن كان الحنابلة أصل ينفردون به وكذا، فللمداخلة أصل أيضا. وإلا أقول ما عيب الحنابلة، ما عيب الوهابية، ما عيب المداخلة؟ عندهم غلو في الجرح والتعديل، التعديل هات. طيب هم عندهم غلو في الجرح وانت عندك غلو في التعديل، وليس عندهم غلو في الجرح، انما انت عندك منغمس في التعديل، حتى عدلت ومدحت من لا يستحق المدح باي حال من الاحوال. فما الذي عندهم؟ طيب غلو في مين؟ غلو في مين؟ قالوا لك انت نزلت الميادين وكذا، قالوا لك انت خرجت على الحاكم الظالم، قالوا لك انت بتشجع الديمقراطيه، قالوا لك انت بتشجع ولاية المراه، قالوا لك انت حزب محترق بتشجع الحزبيه. طب ما هو ده فيك، امال ايه؟ هو ده غلط ولا ايه؟ هذا غلط، غلط هذا، ذنب هذا. لكن قالوا انت ايه؟ قالوا انت حرامي، قالوا انت زاني، قالوا انت سارق، ما قالوا هذا، قالوا انت خرجت على الحاكم الظالم وقد كان، قالوا انت دعوت الحزبيه وقد كان، قالوا انت مدحت اهل البدع والهوى وقد كان، قالوا انت ما تفتح كتب السنه ابدا وقد كان، قالوا انت مالك مرجعيه من فهم السلف وقد كان. ماذا عندك؟ قالوا هذا غلو. الغلو مجاوزه الحد، اما الوصف بما في الشخص فليس غلوا، والا يكون السلف كلهم غالين في هذا الباب. كل السلف كانوا على غلو، كل السلف مداخل، وهم مداخل لأنهم دخلوا إلى السنة وأنتم مخارجة لأنكم خرجتم عن السنة، فهم داخل وأنتم مخارجة، هم دخلوا إلى السنة وأخذوا بها وأنتم خرجتم من السنة وحاربتموها. وبما يرونها من حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القوة، وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، إلى غير ذلك من احتجاجاته، وهي السمجة الباردة التي تستوجب الضحك عليهم ورثاء لحالهم. وإلى القارئ الجواب عن تلك الشبهة، فنقول أولا ليعلم القارئ أن التوسل بدعة ليس بكفر، وإنما الكفر والاستغاثة برسول الله أو بغيره كما مر غير مرة. وثانيا ليس في التوسل بالأموات حديث صحيح أو حسن، وكل ما ورد إما ضعيف وإما موضوع. وأما حديث الاحتجاج بتوسل آدم فقد سبق الجواب عنه، وحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين فإنه ضعيف، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، ليس ضعيفا فقط وإنما هو مسلسل بالضعفاء، عطية والعوفي والفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء. وعلى تسليم أنهم اختلفوا لفضيل بن مرزوق فضعفه ابن حبان ونسائي وابو حاتم وثقه بن معين، وقال ابن حبان فيه يروي عن عطية العوفي الموضوعات وهو في هذا الحديث عن عطية العوفي، فإن الجرح مقدم على التعديل لأنه من روايته عن عطية. على أننا لو سلمنا بصحة الحديث فإننا لا نسلم أن حق السائلين مخلوق، إذ حقهم هو إجابة الله وإعطاؤهم سؤالهم. إيه حق السائلين؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد جعل الله عن سيه حقا إذا دعا الداعي ولم يكن ثم مانع يجيبه الله. طيب فلما أنا أقول بحق السائلين يعني بحق فرضته على نفسك تفضلا منك وهو إجابة السائلين، يبقى هذا عباد وليس مخلوقا. فالحق حق تفضل من الله وليس الحق مخلوقا حتى يقال التوسل بالمخلوق، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأنا حينما أدعو أقول اللهم بالحق الذي جعلته عن نفسك تفضلا منك ووجدت عن نفسك تفضلا منك من نصرة المؤمنين فانصر المؤمنين، توسل جائز ولا لا؟ توسل جائز. يبقى على فرض صحة الحديث فحق السائلين ليس مخلوقا، لأن حق السائلين الإجابة وهما صفتان لله تعالى. فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق الخلق يعني الحق الذي أوجبه الله عن نفسه للخلق. والجواب عن حديث فاطمة بأنه ضعيف أيضا، فإن فيه روح بن صلاح المصري وهو ضعيف، وعلى فرض تسليم صحته فحق الأنبياء غير مخلوق أيضا. وأما احتجاجهم على الاستغاثة فاستغاثوا الذي من شيعته، فما أسمجه من استدلال وما أبرده لأنها استغاثة حي بحي، يعني أغثني. فلا شك أن أقول لو أنا أغرق ووجدت رجلا على الشط أقول إيه؟ يا فلان أغيثني يا فلان، هذا استغاثة بموجود حي حاضر. لكن حينما أكون في البحر وأقول أغيثني يا فلان وقد مات، يبقى هذا شرك. أو أغيثني يا فلان وهو غير حاضر، فهذا شرك. على أن فعل الرجل الإسرائيلي ليس بحجة، وإجابة موسى له وتقريره عليه ليس بحجة، لأن ذلك قبل أن يوحى إليه أصلا هو ليس مخالفا حتى نستدل بأن هذا شريعة من قبلنا. وأما احتجاجهم بقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، فالجواب أن غايتها تعليق غفران ذنوبهم على مجيئهم إليه واستغفارهم الله واستغفار الرسول لهم، وأنهم ليموا على ترك ذلك، وليس في أنهم طلبوا ولا أمروا أن يطلبوه. وثانيا أن الآية معلقة معلقة ذلك على إتيان صلى الله عليه وسلم، وإتيان غير متأت بعد موت، إذ لا يمكن إلا إتيان قبره. النبي مات فلا يؤتى النبي، لم يؤتى قبر النبي. ومن أتى القبر لا يقال إنه أتى صاحب القبر إلا على سبيل التسامح والتجوز. ثالثا هي واقعة معينة لا تفيد العموم بمعناها ولا لفظها، وقعت في حياة صلى الله عليه وسلم، فمن أين أخذوا التعميم في الحياة والممات؟ ولو دلت على العموم في الحياة والممات لكانت مخصصة ومقصورة على الحياة. ودليل التخصيص الأخبار الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون ولا يجيبون، قال تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اللي في القبر يا أخواني ما يسمع الإيه؟ ما يسمع الحي، إلا السمع بقى المخصوص. لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل القليب، هذا سمع إيه؟ مخصوص. وفي الحديث الذي رواه مسلم، إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. ولأن الصحابة من بعدهم ما فهموا شمولها للموت، ولذا لم يدعوه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي إلينا أنهم دعوه بعد الموت كما قد أتى إلينا أنهم سألوه في حياته. تعلق القبوريون المتبعون بحديث القليب لما خاطب النبي الأموات اللي هم قليب بدر، يعني لما أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القليب وسحبهم من القليب، قالوا إن الموت يسمعون، لأن النبي أجاب عمر: ما أنت بأسمع لي لما أقول منهم، وبحديث: وإنه لا يسمع الآن قرعا عليم إذ أتاه الملكان. فاحتجوا على سماع الأموات بهذين الحديثين، وإذا كانوا يسمعون فيجيبون الداعين لهم والمستغيثين بهم، فيقضون حوائجهم وينادي المستغيث بغيته والطالب منهم ضالته. وقصده كما استدلوا بذين في الحديثين على ندب قراءة الأحياء على قبور الموتى، والجواب: حديث القليب وقع معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوارق العادات لا يقاس عليه، فكيف والله يقول: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت من مسمع من في القبور. وقال: فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فسبحان الله الذي أعمى بصائر هؤلاء القبوريين الدجاجيل المضلين حتى سووا بين الأحياء والميتين. بل قالوا: إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام باقية وتتصرف التصرف التام، فعلى عقولهم العفاء والدمار، فما أجهل هؤلاء وما أكثرهم، فلو كانوا أحياء كما زعم هؤلاء لما جاز دفنهم وتقسيم أموالهم وتزوج نسائهم بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي أيضا يعني يقول: فلو كانوا أحياء كما زعم هؤلاء لما جاز دفنهم وتقسيم أموالهم وتزوج نسائهم بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي ما يتزوج إيه؟ ما يتزوج نسائه، النبي زواج نسائه حرام. وإن نار الميت يهان ويوطى وهو لا يتحرك ولا يدفع عن نفسه، أتراه رضي لها الهوان؟ ولا أظن أن سمع الناس أبطل من هذا الكلام وأفسد من هذا القياس. وقولهم الأرواح تتصرف بعد انفراقة الأجسام لأنها حية فكلام باطل، وأي تصرف لها؟ وهل يلزم من حياتها أن تكون قادرة مجيبة للمستغيثين والسائلين؟ ولو جاز لنا أن نستغيث بهؤلاء لأنهم أحياء، جاز لنا أن نستغيث بالملائكة الذين لا خلاف في حياتهم، وبالحور والولدان، وبأرواح الكفار وبالجان لأنهم أحياء. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعني ما يجوز أن احنا نستدل بالأحياء كالملائكة والجن، فكيف نتوسل بأموات؟ لا يقول هذا إلا من سفي نفسه وتجرد من عقله: اللهم اهديهم إلى صراط الحق والطريق المستقيم. وأما حديث إذا عيتكم الأمور فإنه مكذوب ومن وضع الزنادقة الذين قصدوا إفساد الدين. وحديث التوسل بجاه أيضا موضوع لم يختلف في وضعه اثنان ولا ريب عند المسلمين جميعهم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاها عظيما ومقاما محمودا وأنه أفضل الورى وخاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن هذا لا يسوغ لنا التوسل والاستغاثة به. نعم حتى الولي عندنا على العين وعلى الرأس إن كان فعلا إماما وصالحا، ولا نشهد بالولاية لأحد، نقول أحسب وليا. أنا أقول أحسب شيخ الإسلام وليا، أقول أحسب ابن عبد الوهاب وليا، ما أقول هو ولي، أقول أحسب ولي، أحسبه وليا. ولكن فرق بين محبتهم والشهود لهم بالخير وبين دعائهم والتوسل بهم. وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلمه إلا الله، لأن الحياة البرزخية لا تقاس بالحياة الدنيا ولا تعطى أحكامها. فإذا جاز أن نسأله في حياته صلى الله عليه وسلم الدعاء بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب فلا يجوز بعد مماته، لا يجوز بعد إيه؟ مماته أن نسأله قياسا على حياة الدنيوية. وأين هؤلاء من الآيات القرآنية التي تنادي بأنه ليس لغير الله أمر أو تصرف أو قدرة في دفع ضر أو جلب نفع سواء أكان نبيا أم غيره، كقول تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني النبي اعترف بهذا صلى الله عليه وسلم، فكيف يطلب منه رفع ضر أو جلب نافع؟ لو كان النبي يملك هذا يبقى القرآن كذب والعياذ بالله. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده لا غيره، وأن المعبودات من دون الله لا تغني شيئا، وأن الرسول مع أنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. واضح يا أخوان؟ لا، النبي ما يملك لفاطمة، كيف يملك لأحد الأمة؟ لا يملك لفاطمة شيئا. وفي رواية معصر القريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخلصك بالعبادة ولا نعبد سواك ونستعين بك في أمور الدنيا والدين ولا نستعين بأحد غيرك. ولماذا لم تسأل فاطمة أباها حقها بعدما مات وآتت أبا بكر وآتت عمر؟ فلماذا لم تسأل؟ إن كان لا حقلت يا أبي أنا لي حق. فلم يأتي أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إخواني السلام على النبي على قبره لم يكن معروفا عند الصحابة كلما دخل واحد أو خرج، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان الواحد إذا قدم من سفر أتى قبره فسلم عليه، إنما ليس كحالنا كحال المصريين إذا ذهبوا الآن إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولا يقصدون القبر، حتى أنهم لا يقصدون القبر من مصر، حتى أنهم لا يسمون الحج بزيارة القبر، ولك رايح فين؟ لك رايح عند النبي، السند فلان طالع عند النبي، واخد بالك عند النبي صلى الله عليه وسلم، جبت لي هدية من عند النبي، وليس الحج للحج ذكر أبدا، ما يذكرون الحج أبدا، وهو ركن أركان الإسلام، ومعلوم أن من ترك زيارة المسجد وقبر النبي تابع المسجد أن حجه لا يضر ولا ينقص أجره، ولكن الناس غلوا في هذا. ولهذا العلماء قالوا لمن أراد أن يخرج من مصر أن ينوي المسجد، لأن النبي قال لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال إلى ثلاثة قبور، قال إلى مساجد، ما قال قبور.
أما قبر على وجه الأرض لا تشد إليه الرحال، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تشد الرحلة إلى المسجد، والقبر تابع للمسجد، القبر يكون إيه؟ تابعا للمسجد وليس منفصلا. فكان الصحابة ابن تيمية يقول كان الصحابة إذا رجع الواحد من سفر، إنما إحنا الآن الواحد يروح يصلي في مسجد النبي 5 صلوات ب10 مرات يحرص أنه يدخل من باب السلام على النبي يسلم ويصل وطالع يسلم وطالع، يبقى 10 مرات، يقول كان سلمت على النبي 10 مرات اليوم. وكان الصحابة يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وما كانوا يذهبون إلى القبر يسلمون إلا إذا كان الواحد منهم إذن إيه من سفر، كما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم السلام على النبي سنة، وإتيان القبر والسلام عليه فضيلة، ولكن ليس كلما دخلت المسجد في كل صلاة تسلم على النبي، وإذا خرجت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النساء يزورن قبر رسول الله؟ لا، هن ممنوعات من سائر القبور حتى من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويختفون بالسلام عليه في الصلاة وخارج الصلاة والصلاة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عليه 10، وأنه أيما رجل سلم عليه بلا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام هذا الرجل، ولا يحتاج إلى أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، النبي يعلم عبد الله بن عباس حديثا جليلا يا إخوان. أين بقى القبوريون من هذا الحديث؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله ورسول الله فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى النبي لم يوحي ابن عباس على غير الله. فلو تدبر هؤلاء المبتدعون تلك الأحاديث والآيات وراجعوا تفاسير الأئمة المحققين على تلك الآيات وشروح تلك الأحاديث وشروح الأجلاء المعتبرين لعلموا أن التوسلتين بالرسول أو الأنبياء والصالحين ليس لها أصل في الدين، وأن الاستغاثة بهم من الشرك والكفر المبين. ولو تدبر كل المبتدعة، لو تدبروا السنة والقرآن ورجعوا إلى فهم العلماء الراسخين لما كان هناك بدعة يا أخوان، لما كان هناك بدعة. هو الخوارج لو رجعوا إلى فهم الصحابة، والأشاعرة لو رجعوا إلى فهم الصحابة، وكل المبتدع لو رجعوا إلى فهم الصحابة كانوا على ذلك الضلال أبدا. ولهذا ليس عند أهل البدع شيء من هذا، شيء من هذا توحيد الأسماء والصفات، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو أن يعتقد العبد اعتقادا جزيما أن ما أخبر به الله في كتابه من أوصافه العليا وأسماء الحسنى وكذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسماء وصفاته هي كما تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. فمن تلك الصفات صفة الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والعلم ولا يحطون بشيء من علمه، ألا يعلم من خلق، والإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا، والسمع والبصر وكان الله سميعا بصيرا، والكلام وكلم الله موسى تكليما، والرحمة. هنا بقى نختلف عن الأشاعرة اللي فات ديت الصفات 7 الوردة عن الأشاعرة، وكما قلت لكم في الاعتكاف أن بعض العلماء قد يكونوا على منهج السلف وفي التمثيل يقتصرون على هذه الصفات 7، والأولى ألا نقتصر على 7، لكنه رحمه الله تعالى ليس على طريقة الأشاعرة، بدليل إيه؟ والرحمة، والأشاعرة ليس عندهم صفة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، والحب وهم ينكرون هذا، يحبون ما يحبونه، واليدين وهم يتبرؤون من هذا، والله يقول لما خلقت بيدي، والوجه ويبقى وجه ربك، والاستواء الرحمن العرش استوى، والنزول ينزل ربنا كل ليلة، إلى غير ذلك من الصفات التي لا نستطيع حصرها في 20 صفة ولا حصرها في 20 من مبتدعات الخلف، بل ولا حصرها في أكثر من 20. إنما الواجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأسمائه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا بلا تمثيل، هذا تبرؤ من طريقة مين؟ الممثلة. وتنزيها بلا تعطيل، هذا فرار من طريقة مين؟ المعطل. المعطلة
ينزهون بتعطيل، والممثلة يثبتون بتمثيل. أهل السنة يثبتون ما أثبته الله وما أثبته رسوله بدون أن يمثلوا الصفات الله بصفات خلقه، ليس كمثيل شيء وهو السميع البصير. والقول الشامل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث أو لا يتجاوز القرآن والحديث. فمذهب السلف حق بين باطلين، بين باطل التمثيل وباطل التعطيل. وإحنا قلنا برضو من قبل يا أخواني أن لازم التمثيل تعطيل ولازم التعطيل إيه؟ تمثيل. فكل ممثل معطل وكل معطل إيه؟ وكل معطل ممثل. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء ليس كمثله شيء والسميع البصير. ولهذا قال بعضهم في الآية دي ليس كمثله شيء، وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. فمصدر الآية، فصدر الآية تنزيه الله عن ممثلة المخلوقات، ده رد على الممثلة ورد على المشبهة. وآخر الآية إثبات صفتي السمع والبصر والسمع البصير، وهذا رد على المعطلة. فالسلف الصالح لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا قلنا لله علم والمخلوق علم كما قال في كتاب المجيد وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى ألا يعلم من خلق، وقال في حق المخلوق وبشره بغلام إيه عليم. فالله عز وجل لا يعلم والمخلوق يعلم، لكن الفرق بين علم الله وعلم المخلوق كالفرق بين الله وبين الإيه وبين المخلوق. وقال عن النبي يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلا شك، ولهذا أهل السنة يقولون إيه ليس التشابه في اللفظ يوجب الإيه المماثلة في المعنى. نعم، فلا شك أن علم الله ليس كعلم يوسف أو إسحاق عليهما السلام، ووصف نفسه بالرأفة والرحمة إنه بهم رؤوف رحيم، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليست رحمة عليك رحمة المخلوق ولا رأفتك رأفة المخلوق. ووصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية في كتابه، فقال إن الله سميع بصير، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال في حق المخلوق إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا باب إيه؟ وهذا باب معلوم أن الاشتراك في اللفظ لا يجيب المماثلة في الإيه؟ في المعنى. فالمخلوق حي والله حي، ولكن حياة الله لا تماثل حياة المخلوقين. ويجمع هذه القاعدة يا إخواني إيه؟ أن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى، كيف حياته، كيف كذا، فقل كيف هو سبحانه وتعالى. والحاصل أننا لا نتعدى القرآن الكريم والحديث النبوية، ولا نؤول صفات الله الواردة في الوحي لتأويلات الجامية والمعتزلة القائلين بأن اليد بمعنى النعمة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه بمعنى الذات، والرحمة بمعنى التفضل، ونزول بمعنى نزول أمره أو رحمته أو ملائكته وما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة، النبع من منابع الفلاسفة الضالين. تلك التأويلات التي تؤول بالإنسان إلى الكفر وتجعل الشريعة ألعوبة بأيدي المبطلين والهدامين، بحيث إنه لا يريد مبطل أن يهدم عقيدة أو حكما شرعيا إلا وقد أتى من باب أتي من باب التأويل وكفى بهذا قبحا وضلالا. وده خد قاعدة يا أخوان، شوف اكتبها قاعدة عندك، قاعدة كده منفردة منفردة. لا يريد مبطل أن يهدم عقيدة أو حكما شرعيا إلا وقد أتى من باب التأويل. اوعى تفكر ان انت هتلاقي مبتدع يقولك ايه مثلا يعني اخرج على الحاكم الظالم ويسكت الدليل ساكت. لا، هيجيب لك شبهات، هجيبها شبهات. إن مشركي مكة قد أتوا على الشركين بشبهات، وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثريين مقتدون. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الجهمية أتوا بشبهات. باب التأويل، باب التأويل. ولهذا يقولك إيه يا أخي لا تبدع هؤلاء، لا تشد على هؤلاء، يا أخي متأولة يا أخي. وكأن التأويل إذا صدر فهو عذر منجي، لا، في تأويل خفي، في بعض الأمور الخفية قد يعبر الإنسان، لكن تأول في أصول، تؤول في أصول، كيف هذا؟ لا تؤول في أصول، فليس كل تأويل مقبولا. طب يا أخي الأشاعرة، على ما نشد على الأشاعرة؟ على ما نشد على الصوفية؟ على ما نشتد على الجهمية؟ وعلى ما نشتد على الروافض؟ طب ما الروافض عندهم تأويلات، الروافض عندهم تأويلات وعندهم قرآن ويؤولون، وأنهما لبإمام مبين. علي: تبت يد أبي لهب، أبو بكر وعمر، إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، عائشة، وعندهم تأويلات. يأخذ المتأولة، وهؤلاء يا أخي المتشددون يريدون أن كل واحد يقع بتأويل كذا وكذا. التأويل إذا خفي عليك المسألة، تتأول إذا خفت عليك المسألة، أما مع وضوح الأصول ووضوح الحق أي تأويل ينفعك؟ فأنت ضال يا سيدي، مش كاف، مش كاف، نظرا لهذا الاشتباه عندك الذي لا يعد اشتباها يعني مقبولا، لكن لست بكاف. لما نيجي نكفرك يبقى هذا شيء آخر. أما وأنت تخالف وصول أهل السنة والجماعة وتقول أصل كذا وكذا، أبدا، وأهل السنة يردون عليك، ومع ذلك لا تعتبر برد أهل السنة والجماعة وتلزم ما أنت عليه، فأنت مبتدع ضال، أنت مبتدع ضال. أما الكفر هذا مسألة أخرى فيه تجديد. فإذا باب التأويل يا أخوان، باب التأويل هو الباب الذي عصى به إبليس وبرر عدم سجوده لآدم. إبليس لما أبى السجود لآدم قال: يا رب أمرتني فعصيت، ولا ماذا قال يا أخوان؟ ماذا قال إبليس؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ يبقى تأول ولا لا؟ فهل نقول إبليس نتوقف في أمر أنه تأول؟ ما هو بعض الناس قالك ده إبليس ليس بكافر، وإن الله وإن الله يرجعون. حتى وصل التأول بالأمة يا إخواني إليه، شوفوا كيف وصل التأويل بالأمة إلى أن فرعون مات مؤمن. ده بالعكس، ده فرعون على رأس الموحدين. طب ما الدليل على أن فرعون على رأس الموحدين؟ هيقول لك قال إبليس، لا، قال تعالى: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير الله. طب ما هو ده دليل على كفر الواضح البين، لا، ده دليل على توحيد. ليه؟ لأنه أدرك الحقيقة الكبرى، وأدرك أن الله حال في مخلوقاته، فلما قال أنا ربكم الأعلى لأن الله حال فيه، ولما قال ما علمت لكم من إله غير لأن الله حال فيه، واخد بالك؟ وبهذا يكون فرعون موحدا مخلصا، لأنه أدرك الحقيقة الكبرى وهي أن الله حل في كل المخلوقات. يا الله، حتى هذه يبقى ليس يوجد يا أخوان. ولهذا واحد يقول لك: يا شيخ نعم، تعال ادينا درس الله يبارك فيك، لأن عندنا الناس بيوردوا علينا الشبهات، ويا شيخ احنا يعني لا، يعني الشيخ لازم ينزل في كل بيت في كل مكان. الحق إذا انقضح في قلبك انت رد، انت شيخ، رد يا أخي، هذه شبهات لن تنتهي الشبهات. طب الصوفية إذا لا يدرسوا في مسجده، يا شيخ تعال الحقنا، ده فيه صوفية قوم عندنا، الأشاعرة يا شيخ تعالى، الحزبية يا شيخ تعالى، الإخوانية يا شيخ تعالى، وانت لازمتك ايه؟ ولهذا البعض للأسف الشديد قد يسمع الكتاب والكتابين والثلاثة والأربعة ولا يفقه، وتحت أي شبهة يستدرج. لا يا أخي، ولهذا لا تسمع الشبهات، لا تسمع الشبهات، الشبهات خطافة، لا تسمع الشبهات، وحسبك ما تسمع من علم نافع. فكل حاجة بالتأويل، ولهذا هم عاملين حسابه لما يفضح أمره وخلاص. حتى بعضهم في المقالات، في مقالاته مثلا في الآخر يرجعوا لك ايه: يا أخي وإحنا يا أخي اجتهدنا فأخطأنا، يا أخي اجتهدنا فأخطأنا، يا اجتهدت في هذا الضلال وسفك الدماء وبيع المناهج. هم عارفين كده في النهاية أخ كريم وابن أخ كريم، في النهاية هم عم يحسب إن فسدوا اجتهدنا يا أخي فأخطأنا، والله يا أخي الأمور كانت مشتبهة يا أخي، والله يا أخي الواقع اعذرنا، احنا كنا عايزين الشريعة، والله يا أخي احنا مش حزبيين بس أردنا نصرة الشعب أي وسيلة من الوسائل. لا، كل هذا لا تعذر فيه، لا تعذر فيه. أنت ضل مضل، لكن يتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. وإذا كنت صادقا في التوبة ورجوع، قل كنت على ضلال، قل خلعت ما أنا عليك ما أخلع قميصي هذا. هذا التائب مش عايز تتوب يعني برضو بإمامة، إذا راجعت يعني تتوب بإمامة، تبقى أنت الإمام برضو في الضلال وأنت الإمام برضو في الرجوع. زي اللي بقولك أنا هجيب لكم الأدلة الحد اللي جاي الأحد القادم، ستبقى الأدلة على جواز الخروج. الناس تنتظر الحد الجاي ما جاش، والحد اللي بعد الأكل، الأكل بكرة ببلاش، الأكل إيه بكرة ببلاش لغاية النهاردة ما فيش. طب يعمل إيه بقى؟ قال لك أصلا نصحاني بعض الإخوة، وأصلا نظرت فإذا يعني ممكن نعمل فتنة، وأصل الأمور مش عاوزة، فنصحاني بعض الإخوة في هذا، وأنا خلاص فعلا رأيت أنني أسكت هذا حفاظا على الأمة. قال لا، يعني إمام إذا نزل وإمام إذا سكت، يريدون الإمامة في كل مرحلة. إمام لما ترك الأمة شهرين ثلاثة لا يفتي الأمة، ولا تجد الأمة من يفتيها من هؤلاء المشهورين. وبعدين إذا خرج بعد ثلاث شهور ويسأل الناس لماذا سكت، فهو سعد بن أبي وقاص، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. لما وقف كان سعد بن وقاص وقف عن علم، والآن وتكلم بإيه؟ بعلم. وإلى الآن أين العلم؟ الموقف احتاج قراءة متأنية. طب إلى الآن لم تأتي القراءة متأنية، بأن سنتين هوت خلاص عجينك خمر. العجين ما خمرش، العجين خمر بقى، واخد بالك؟ خمر العجين شهرين ثلاثة خمسة. الناس قرأوا الموقف من زمان، كل قرأ، وسيبقى منهج أهل السنة عاجزا عن القراءة. لا والله، إن منهج أهل السنة لا يقرأ الموقف قبل حلوله. إذا لاح في الأفق احذروا يا عباد الله، فإن فتنة تلوح، والناس يقولون هذا عارض ممطرنا، مطر، الحمد لله مطر مطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلى مساكن أهل السنة، ما ينتظرون الانغماس في الفتنة ويقولك تبت إلى الله. أهل السنة حينما تلوح الفتن في الأفق يقولون احذروا احذروا احذروا، مش هتطبقوا الشريعة، مش هتستفادوا حاجة، هتسيبوا دينكم، هيتسلط عليكم الأعداء. لا 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 لا، أنتم لا تفقدون الواقع. والآن هكذا وقع ما كان أهل السنة يحذرون منه، ولهذا ما يعترفون، ما يعترفون سبحان الله، ولا يرجعون، لأن أمرهم بني على التأويل الفاسد وعلى الهوى الخالص، فهم يترددون بين تأويل فاسد وهوى خالص. ولا أدل على الهوى من محاربة أهل السنة تحت مسمى المداخلة، مع أنهم يعترفون أن عندهم شدة في التجريح. ولو كان غيرهم قالوا يا أخي عندهم شدة في التجريح يا أخي، ولكن معذورون، ينظرون إلى السنة. اعذروهم يا أخوان، يوسف موسى ألقى الألواح، وعمر قال لحاطب البدري إنك منافق، اعذروهم يا أخوان اعذروهم. لو كانوا منهم ويقولون بقى للمبتدعة نحن معكم قلبا وقالبا، أنتم رجال المرحلة، نحن معكم، نحن وإياكم إيد واحدة، ندعوكم للحضور صلاة العيد في الخلاء، نحن وإياكم، أنتم ونحن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب دول ما عندهمش أخطاء، ما يحذرش منهم دول؟ ده دليل هوى يا أخوان، ولا دليل إيه؟ دليل هوى، دليل هوى. وكفى بهذا قبحا وضلالا. وعلى اعتقاد ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله بما أتى في القرآن والأحاديث الصحيحة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، مضى عصر الرسول والصحابة والتابعين وتابعين من الأئمة المعتبرين كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والثوري وابن عيينة وغيرهم من المحدثين والفقهاء المعتبرين واللغويين المحققين كالخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما. فبهذا انتهى كلام الشيخ على أنواع التوحيد الثلاثة مركزا على النوع الثاني وهو توحيد الألوهية إذ كانت المخاصمة فيه. وآخر، ونسأل الله أن ينفعنا وينفع إخواننا المسلمين بهذه الرسالة إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.